مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الليلة الأخيرة من ليالي الأجر والأجران. نحن في هذه الليلة نتمم ملف الإعجاز العلمي في القرآن، وكنا قد ابتدأناه ليلة البارحة، ومعنا الدكتور إسماعيل القريشي الهاشمي، وهو باحث في هيئة الإعجاز العلمي، والدكتور مساعد الطيار أستاذ في جامعة الملك سعود، والدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، وهو يدير برنامج التفسير المباشر أولا، وهو أستاذ في جامعة الملك سعود، ومعنا الدكتور محمد الحسن، الشيخ محمد الحسن الددو، والدكتور وفوق الدكتور، ولكنه يعني سيأتي الآن بإذن الله. كنا ليلة البارحة تحدثنا عن مواطن الاتفاق، وخلصنا إلى 13 مسألة من مواطن الاتفاق أو أصل من أصول الاتفاق. ونذكر بها المشاهد الكريم، أولا توافقنا البارحة واتفقنا على أنه من مسائل الاتفاق ومعاقد الإجماع أنه لن تتعارض، لا يمكن أن تتعارض حقيقة كونية أو تجريبية مع نص قرآني أو نبوي. والثانية أن القرآن محفوظ من التغيير والتبديل. والرابعة أنه لا بد من وجود ضوابط شرعية وعلمية تحكم التعامل والتطبيق في هذا الشأن. وخمسة أنه الإقرار بأنه في الواقع يوجد مدعين، يوجد أناس مدعون للإعجاز العلمي وهم يخالفون هذه الضوابط. والسادس عموم هذه الشريعة وشمولها، عمومها من جهة الأجناس والعرب وغير العرب، وشمولها وأيضا من جهة الأجيال أنه جيل الصحابة وغير الصحابة، وهذا المقصود هنا. والسابع أنه تقدير أقوال السلف وعدم مخالفة الإجماع ما أجمعوا على معرفته. والثامن تعظيم القول في تفسير القرآن وأنه ليس من جنس القول في غيره، وفي هذا نصوص كثيرة. والتاسع أنه لا يفسر القرآن بما يخالف لغة القرآن وقت نزوله. ومن معاقد الإجماع أيضا أن القرآن معجز للثقلين الإنس والجن، ولذلك بعض مناحي النقاش البارحة كان يمكن أن يفهم أن بعض الجالسين يشكك في إعجاز القرآن، وهذا لا يخطر على بال مسلم.
ينبغي أن يزاد قيد، وهذا الإعجاز مستمر، لأنه الخلاف في جزئيات، لكن الإعجاز كعموما لا خلاف فيه أنه مستمر،
لا مانع. هذا صحيح،
هو إعجاز مستمر.
الموضوع الثاني عشر أن القرآن بلسان عربي مبين، وأن الجهود السابقة في التفسير لا تمنع المعاصرين من جهود أيضا في التفسير. والموضوع الثاني عشر أن اللسان العربي القرآن حمال وجوه، كما في النصوص عن الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم علي وغيره. والثالث عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، بمعنى أنه السنة النبوية، ولا يمكن أن يأتي نص نبوي يعارض شيئا من الحقائق الكونية. حقيقة ظلمناك يا دكتور عبد الرحمن البارحة
فقط،
وظلمت نفسي.
كل واحد يدعي،
وظلمت نفسي. ولذلك أود أنك تأخذ الآن خمس دقائق تتحدث بلا مقاطعة، تعبر عن فكرة رأيك ورأي الدكتور مساعد في هذا الموضوع.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
ويعبر عن رأيه فقط،
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد في القول والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا جميعا إخوة متحابين فيه. أريد أن أركز الكلام في نقاط.
نعم.
نحن تحدثنا في اللقاء الماضي حديثا متشعبا، وذهب بين الحديث يمنة ويسرى، لعلنا نركز الآن حتى ننطلق إن شاء الله على بينة. أريد أن أقول دعوة الإعجاز العلمي التي يعني تستلزم، التي يعني إذا قلنا الآن إعجاز علمي في القرآن الكريم، هذه تستلزم التحدي به، والتحدي من وجهة نظري غير موجود إلا في الإعجاز البلاغي الذي تحدى الله به العرب، لأن الإعجاز البلاغي البياني موجود في كل جزء من جزئيات القرآن الكريم. أما الإعجاز الغيبي أو الإعجاز التشريعي الذي يسمى بالإعجاز التشريعي، فهذه كلها عندي لا تسمى إعجازا، وإنما تسمى دلائل صدق القرآن أو ما سميها ما شئت. المسألة الثانية، هناك فتاوى للعلماء المعاصرين من هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله جميعا والشيخ صالح الفوزان، كلها ترد ما يسمى بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي، لسبب لأنه يفتح بابا خطيرا من إضافة قول في القرآن الكريم على الله سبحانه وتعالى لا يمكن التنبؤ بنتائجه ولا مستقبله. فأنت عندما تربط القرآن الكريم وهو مطلب، نحن لا نشك أنه حق لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، بنظريات علمية نحن نسميها، يعني بعض الباحثين يقول هذه حقائق علمية وبعضهم يقول هي نظريات، لكن سواء سميناها حقائق أو نظريات، حتى الحقائق العلمية لا يمكن التحكم فيها والسيطرة عليها، فإن ما يسمى حقيقة اليوم قد يأتي بكرة ويسمى ويعود بالإبطال عليه أناس من داخل التخصص نفسه. فهذه مسألة خطيرة لأنك معناتها ربطت بشيء لا يمكن السيطرة عليه، وبذلك تقع في إحراجات لا داعي لها أيضا. وأنا أقول هذه الفتاوى التي قال العلماء لا بد من اعتبارها مشايخ، لا بد إخواني أن ينظر إليها نظرة تقدير. يعني نحن الآن ننظر إلى أنفسنا على أن باحثين، ونحن يعني مجتهدين وما زلنا في بداية الطريق. هؤلاء العلماء هيئة كبار العلماء لهم رأي فيها، وهم لم يصدروا هذه الفتاوى إلا بعد دراسة وتأني، وهذا الظن بهم. مسألة ثالثة، هناك دراسات كثيرة منشورة وعلى الإنترنت أو مطبوعة فيها مجازفات كثيرة، وقد يعني بدأ قبل مدة طويلة مصطفى محمود في برنامجه الشهير بالحديث في التفسير العصري للقرآن الكريم، فثار عليه علماء التفسير وعلماء الشريعة واتهموه بالمجازفة لأنه قال على الله بغير علم. وهناك أمثلة كثيرة، وأذكر من الذين وقفوا يعني في التصدي له وفي بيان الحق الأستاذة عائشة بنت عبد الرحمن المشهورة بنت الشاطي، كتبت كلام جيد في هذا يستحق أنه يقرأ. والإخوان بالمناسبة، والدكتور إسماعيل حفظه الله يعرف هذا، الإخوان في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي بالقرآن والسنة، الدكتور عبد الله المصلح والزملاء الموجودين فيها، يعانون كثيرا من كثير من الدراسات غير المنضبطة المجازفة، ليس كذلك الدكتور إسماعيل؟
بلى.
يعني هناك دراسات، ولذلك الهيئة أنا يعني أقول الهيئة العالمية للإعجاز العلمي تقوم بدور رائع جدا ومشكور في التصدي لهذا العبث الذي يعني يتم في هذا الموضوع. النقطة الرابعة، ادعاء السبق للقرآن في الجانب العلمي، انه قال سبق القرآن الكريم الى كذا. الحقيقة هذه مسألة منقوضة، لان التوراة والإنجيل فيها سبق علمي، وهناك دراسات كثيرة جدا الان منشورة ومكتوبة فيها إشارات كثيرة لأشياء علمية يقال ان القرآن الكريم سبق اليها، بل حتى الكتب غير المقدسة مثل البوذية وكتب البوذية وغيرها هناك ادعاءات لسبق فيها وموجودة، مثل خلق الإنسان من تراب وغيرها. يعني أين كلمة السبق إذن مع وجود هذه الدراسات الموجودة؟ فالآن هناك كل ملة من الملل تسعى إلى أنها تثبت أن هناك سبق علمي في هذه الكتب. أيضا الخامس الذي نؤكد عليه، أنه لابد أن يعاد النظر في تسمية الإعجاز العلمي، إما تسميته بدلائل صدق القرآن حتى لا نرهن القرآن بهذه النظريات أو الحقائق. وهذه مسألة نحن نقولها الآن ببساطة، لكن ترى مسألة خطيرة وليست مجرد اختلاف المشاحة في الاصطلاح كما ذكر الإخوان في اللقاء الماضي. المسألة السادسة، أن علماء العلوم التجريبية الذين نقول الآن ثبت علميا عند علماء الجيولوجيا أن الأرض كذا مثلا ففتقناهما قالوا الانفصال، هناك نظريات في داخل نفس العلماء الجيولوجيا يرد بعضهم على بعض. طيب أين الحقيقة العلمية إذن؟ إذا كان هناك من داخل الصف المتخصصين من يرد هذه النظريات، أنا متخصص مثلا في التفسير، أنا لا أستطيع أن أثبت أن الأرض يعني الانفجار الكبير ونظرية الانفجار الكبيرة والثقوب السوداء، هذه ما أستطيع أني أثبتها ولا أدري هل هي صحيحة أو باطلة. ولذلك يوم من الأيام قلت لأحد المتخصصين الكبار من أشهر من يتكلم في الإعجاز العلمي، قلت له يا دكتور الآن هذا الذي تقوله الآن عن الأجرام السماوية ومئة مليون سنة وهذه، أنا ما أستطيع أني أثبته وأنا أعتبر نفسي مثقف، فكيف بالأمة؟ قال ما تثقون فيها يا شيخ عبد الرحمن؟ قلت يعني معقول يا دكتور أني أرتهن تفسير القرآن الكريم بشخص أو باثنين أو ثلاثة؟ لابد من أن ننظر هذه نظرة علمية موضوعية. أيضا مسألة أخرى أختم بها حتى لا أطيل عليكم، قول السلف. نحن نقول ونؤكد، وأنا رأيت هذا في ضمن الضوابط التي وضعوها الزملاء في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، أنهم وضعوا ضوابط قيمة حقيقة ممتازة جدا، ولكن نحتاج إلى أن قصر الناس حتى يعودوا إليها. لكن أنا أزيد إليها، أنا أقول للإخوان في الهيئة للإعجاز العلمي لا ينبغي لنا أن تأخذنا العاطفة والاندفاع في إثبات حقائق العلمية وربطها بالقرآن الكريم، حتى أصبحنا الآن، وأنا أشبه هذا بمسألة، أصبحنا الآن لابد أن نقول كل يوم جديد، وهذه تستلزم منك أن أحيانا أنت تقول على الله بغير علم، لا تنتظر الآن أن تأتيك المعلومة تلقائيا بشكل جيد يعني سلس، وإنما أنت الآن تستنزف الوقت والجهد حتى تربط بين هذه الاكتشافات الغربية بين القرآن الكريم.
جميل.
فلا بد من كلمة قول السلف وتعظيم قول السلف، لا بد من أن تعطى حقها، وهذه عندنا في أصول التفسير من يعني من المسلمات التي لا ينبغي أن نتجاوزها، لأننا عندما نقول بكل بساطة يا أخواني السلف هذولا غير معصومين أو كذا، هذا نحن نبسط المسألة ونسدجها ونعتبر أصول التفسير هذه كأنها شربة ما لها أي قيمة. يعني أريد أن
شربة نافعة.
أيه، خاصة بمناسبة رمضان يعني. أي بمناسبة رمضان. أنا أريد أن أختم بمسألة وهي مسألة اللغة.
نعم.
اللغة أيضا لابد أن لا يفسر القرآن الكريم إلا بلغته التي نزل بها في وقته، وهذه مسألة الاحتجاج يعني لا تغيب عن أحد من المختصين، لكن اللغة العربية يحتج بها في وقت نزول الوحي، هذا اللغة التي نحن مطالبون بها. كل تطور بعد ذلك لغوي فهو غير معتبر في تفسير القرآن الكريم ولا يساوي فلسا ماسحا كما يقولون. فهذا ما أحببت أن يعني أطرحه في بداية هذا اللقاء، وأدع الحديث لغيري.
بس أرجو أن أكون قد
جزاك الله خير. لا ما قصرت.
قد رأبت بعض الصدع أو كفرت عن بعض ذنبي.
أحسنت. لا ما قصرت.
عندي شعور بأن مجموعة من هذه الأشياء لا خلاف بينكم وبينهم، مجموعة ليس كلها، هذا كلام صحيح؟
ربما يكون كذلك.
ما في ربما.
وطبعا
صحيح ولا غير صحيح
إن شاء الله.
لا بس يعني خل سيأتي بس. نعم. حتى نحن في النهاية أمامنا مشاهد، ليس أمامنا إلا ساعة ونصف حتى يصل إلى حقائق معينة، والأسلوب التلفزيوني ليس هو ندوات ولا حوارات، هو تلفزيون نصل إلى أشياء معينة سريعة وأكثر يعني أقرب إلى النضج. الآن سؤالي يا دكتور، مجموعة من هذه تتوافق مع الشيخ ولا كلها تختلف معه فيها؟
على الإجمال وافق على بعضها، لكن على التفصيل أخلفه.
توافق على بعضها.
نريد نسمع رأي دكتور أيضا.
طيب نحن الآن نريد أن نسمع منك أيضا. أنا أيضا كنت البارحة ما أعطيتك الحق الكافي، فلذلك ودي أنه لو 3 دقائق يكون طيب.
وهل هذا هو العدل؟
هذا هو العدل وليس المساواة.
تعطيه 5 وتعطيني 3؟
لا خذ 5 أعطيه من نصيبي اللي بتعطيني بعد
شوية. أنا ظلم
الليلة مع ظلم البارحة يصير عدل، يساوي عدل.
لا أبدا، ظلم ليس عدل.
معلش اسمعني، أخذت وقت
إن
شاء الله.
بدأت 3 دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قائل: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وبعد، قبل أن أبدأ في الرد على أخي الدكتور عبد الرحمن، أقول أن هناك مواطن للاختلاف وهو بدأ فيها قبل أن نحققها كما فعلنا في مواطن الاتفاق، وأنا أحبذ أن نرجع إلى هذه المواطن، نبدأ بنفس الطريقة التي بدأنا فيها في مواطن الاتفاق، نحددها واحدة واحدة، وأنا أبدأ بها ثم أرد عليه. من مواطن الاختلاف،
5 دقائق.
من مواطن الاختلاف، الإخوة يقولون يتكلمون عن ضعف نتائج الإعجاز العلمي، وتارة يسوون بين الإعجاز في القرآن وفي الكتب الأخرى، ونصوا على هذا، والدكتور عبد الرحمن أكد هذا الليلة. يقولون يتكلمون كذلك عن فهم الصحابة، وهذه المسألة أتوقع أن كثير من الخلاف الدائر في هذه المسألة يرجع إلى هذه المسألة، فإذا انتهينا منها بإذن الله سنصل إلى نتائج كبيرة جدا. من المسائل كذلك التي نختلف معه فيها، أنا حبذا لو سجلت هذه المسائل، تناقض الإخوة أنفسهم فيها، أحيانا يثنون على الإعجاز العلمي ويتكلمون عن نتائجه الدعوية وعن القائمين به، ثم يقولون بعد ذلك لا إعجاز علمي يوجد. هذا تناقض كبير، ولدي كلام من كلامه أخذته من الموقع ومن بعض كتابات الدكتور مساعد، شئتم أقرأ عليكم بعضها.
لا ممكن ترد على كلام الشيخ.
لا هذا شيء
على كلام الدكتور.
لأنه هذا
كلام الدكتور بدأ بكلمة التحدي به. ألا ترى أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن جزيرة العرب كانت مروجا وأنهارا وأنها ستعود مروجا وأنهارا، وهذا أمر لم يشهر ولم يعرف لا في تاريخنا العربي، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في الأزمان بعده إلى اليوم. وأثبتت البحوث الجيولوجية التي قام بها علماء من الجيولوجيا في هذا البلد المملكة العربية السعودية، وأشرفت عليه لجان وصور من خلال الأقمار الصناعية، وأصبح أمرا مسلما أن الجزيرة العربية كانت فيها أنهار. ألا يعد هذا إعجازا؟
لا.
ما هو أخبر عن أمر لم يكن معلوم
من دلائل نبوته.
إذا يعني إذا الخلاف نرجع إلى الخلاف في المصطلح. نعم. إذا أنت تسميه دلائل كما سماها البيهقي، وهناك من سماها إعجاز، فهو خلاف.
الإعجاز يستلزم التحدي.
هو خلاف في الاصطلاح. ذلك الإعجاز الأول الذي عرف بذلك التعريف، لكن نحن لدينا إعجاز جديد وعرفناه تعريف جديد، ولكل طائفة ولكل مجموعة من أهل العلم أن تضع مصطلحا معينا إنما يعترض عليها في مخالفة القرآن والسنة والإجماع.
طيب
هذه المسألة الأولى، دعني الآن الكلام
يكمل لأنه ما بقي شيء.
أما كلام الدكتور عن هيئة كبار العلماء ورأيها في هذا لم أطلع عليه، وحبذا لو قرأه الدكتور.
هي موجودة
لأني في لأني أعتقد أن هيئة كبار العلماء لا يمكن أن تقول بإبطال التفسير العلمي، وإن قالت ذلك فهي تقصد التأويل الفاسد، التفسير الفاسد، وهذا تقوله ويقوله العلماء في كل مكان، وتقوله الهيئة، هيئة الإعجاز العلمي تقول أن التأويل الفاسد الذي لا ينبني على مراعاة هذه القواعد هو من قبيل التفسير المردود في كتاب الله تعالى، وهذا الذي عانته هيئة كبار العلماء.
إن شئت أن نقرأ بعد قليل لا بأس.
والدليل على ذلك أنك مثلت بمصطفى محمود. مصطفى محمود آراؤه في الإعجاز العلمي لا تمثل الهيئة، ولا تمثل الدكتور زغلول، ولا تمثل الدكتور الشيخ عبد الله الشيخ الزنداني، ولا المهتمين بالإعجاز حسب أصوله وقواعده. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية، المسألة الأخرى، سبق التوراة. أنا حقيقة يعني تفاجأ كثيرا حين أسمع هذا الكلام. هذا يتوافق تماما مع كلام النصارى الآن في المواقع في ردهم على الإعجاز العلمي، ويتوافق من ناحية أخرى مع العلمانيين الذين يريدون، طبعا إخوتنا ودكاترتنا لا يقصدون ذلك إطلاقا، وإنما حملهم عليه الخير وحب الخير والدفاع عن كتاب الله تعالى، لكن مؤداه يتوافق مع ما أشرت إليه. وطالب بأمثلة، وطالب بأمثلة من التوراة ومن الإنجيل منقولة بصفحات وبمراجعها. الدكتور مثل بالفتق وبالرتق.
هذا بقي كثير
الشيء. هذا 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 المثال ذكره ابن عباس في قوله، قال كانت السماء والأرض ملتزقتين ففصل الله بينهما. هذا كلام ابن عباس.
فصل
بين الأرض والسماء.
ولكن ما انفجر.
كان هذا أمر آخر. انفصال بين أجسام كبيرة. لو نظرت إليه بنظرة علمية تتوقع أنه كان بانفجار. المهم هو مبني على تفسير ابن عباس، ومبني على حقيقة علمية راجحة. إذا كانت القضايا الشرعية فيها خلاف راجح ومرجوح فالعلم كذلك.
يعني الانفجار حقيقة.
نحن لو بنينا على القول الضعيف كان لك أن تعترض علينا. أما وقد بنينا الفكرة على القول الراجح في العلوم فما كان لك أن تعترض علينا. هذا جملة ما ذكره الدكتور. أما مسألة اللغة وهي المسألة الأخيرة.
كم أخذت يا دكتور الآن؟
لا أدري أنت الذي تعدي.
أنا أتصور فوق 5 دقائق.
كيف تتصور؟ ضع ساعتك أمامك وأحكم بالدقيقة والثانية.
بس حسن حديثك ينسيني فين متى بدأت.
على كل حال إلى مرتني بسكوت أسكت.
ونسياني سريعا يعني في دقيقة.
عندي نقطة واحدة أخيرة وهي مسألة اللغة. مسألة اللغة هذه أظن تكلمنا فيها بالأمس بما يكفي. لغة العرب هي لغة العرب، وفهم أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعمر لها كفهم أبي جهل.
صحيح.
هذه لغة العرب، والعرب اليوم يفهمونها كما كان يفهمها العرب السابقون، وخاصة الدارسون المتعلمون الذين عرفوا فنون اللغة العربية بأنواعها المختلفة. فالمعتبر هو فهم العرب للغتهم، وهذا ما ذكره المفسرون ونصوا عليه. وعندنا نقطة مهمة جدا، أن لو رجعت لنا لنقاط الخلاف واحدة واحدة وتناقشنا فيها بهذا الشكل نصل إلى نتائج بإذن الله تعالى، وأهمها قضية السلف. قضية السلف
جميل.
في نقطة ما أجاب عليها دكتور، اللي هي قضية الخلاف بين العلماء التجريبيين أنفسهم.
نعم.
عندما يقع بينهم بالخلاف، هؤلاء يقولون هذه حقيقة وهؤلاء، إلى من نحتكم؟
هذا معناها أنها ليست حقيقة. إذا اختلفوا العلماء في هذه ليست حقيقة.
طيب ممكن
ولو اعتمد عليها شخص معين يكون فعل أمر خطأ.
أنا الحقيقة أنا سمعت كلمة جميلة من أو سمعت كلمة أثارت عندي سؤال، أن الدكتور مصطفى محمود لا يمثل
لا يمثل الإعجاز العلمي.
طيب من يمثله في وجهة نظرك؟ لأنه ربما تأتي أمثلة.
هذا الرجل
ممكن تأتي أمثلة.
هذا الرجل تكلم في تفسير القرآن.
لا واضح دكتور.
وله آراء معتمدة وصحيحة، لكن له آراء كثيرة أخرى لا يوافق عليها المفسرون ولا يوافق عليها الإعجاز.
الوقت لا يكفي كثيرا.
تفضل.
من يمثل الإعجاز العلمي في نظرك؟ لأن الإخوان ربما يأتون بأمثلة لناس آخرين ويقال أنه لا يمثلون الإعجاز العلمي.
صحيح.
من يمثلون في نظرك الإعجاز العلمي؟
أنا أقول لكل من يتكلم في الإعجاز العلمي مثل من يتكلم في تفسير القرآن من عهد الصحابة. إذا كان مجاهد بن جبر وهو الذي قال عنه الثوري رحمه الله إذا أتاك التفسير عن مجاهد فخذ به أو فعليك به أو فحسبك.
لم تجب
فهمني سأجيبك هذه مقدمة لجوابك. ومع ذلك ذهب جمهور المفسرين إلى مخالفة تفسيره في مسائل.
يا دكتور أنت تكلمت تخالفون في هذا الكلام؟
نعم
لا أحد من أرباع المتخصصين يخالفون في هذا الكلام.
ذلك أن
سؤالي بالتحديد يا دكتور. نعم. حتى يضيع الوقت في نعم. الإجابة على أسئلة أخرى.
نعم.
سؤالي من يمثل الإعجاز العلمي إذا كان الدكتور مصطفى محمود لا يمثله؟ أبغى فقط 5 أمثلة بحيث أنه الإخوان أنا متأكد الآن أنهم بيجيبون أمثلة ربما ينسبونها إلى أشخاص فحتى نعرف أنه هؤلاء يمثلون ولا ما يمثلون. احتمال الدكتور مساعد والدكتور عبد الرحمن استكثروا من الدكتور مصطفى محمود وغيره من ناس لا يمثلون الإعجاز ونحن مثل ما واحد يقول والله الحديث فيه كذب لأنه كذب فلان وفلان وفلان. طب كذب البخاري وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم هؤلاء أهل الحديث. فمن الذين يمثلون الإعجاز العلمي؟
سؤال جيد. الإعجاز العلمي الآن تمثله مؤسسات قائمة. هذه المؤسسات لها شروط وضوابط ولها مناهج تناقش البسائي وتجمع بين الشرعيين والعلميين
مثل
هيئة الإعجاز العلمي.
طيب.
في مكة
المكرمة
وفروعها ومن أمثلتها كذلك الشيخ الزنداني والدكتور. نعم. عبد الله المصلح والدكتور زغلول النجار والدكتور عبد الجواد الصاوي.
تمام.
وأمثلة كثيرة في
هذا. يكفينا هذا لأنه حتى. نعم. نعرف فعلا لأنه بعض الأحيان. صحيح. نحن نقول والله الناس المتدينين كذا وكذا ثم يطلع ناس ما يمثلون أهل الصحوة وأهل الدين ولا أهل العلم ولا أهل.
ومع ذلك أقول لك
كل يخطئ ويصيب لكن هؤلاء هم أهل الإعجاز.
فهم لهم أجران في أغلب مسائلهم ولهم أجر في بعض مسائلهم
بإذن الله فيما نحسب والله حسيبهم. طيب يا شيخ مساعد سنعطيك 3 دقائق
زده
سنعطيك ما في وقت
إن احتجتها فسأطلب ما احتجتها أكتفي إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام والسلام. طبعا التنبيه ذكرته يا أخ عبد الله ونقلت لي عن الشيخ المصلح أني أحيانا قد أذكر بعض الأمثلة ليسوا يعني معتبرين. أنا حرصت اليوم أن أذكر أمثلة معتبرة لكن أحب أن يعني يؤخذ تمثيلي بأنه قضية علمية.
نعم.
بحدها جميل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلام أنا أرى أنه ينطبق على الإعجاز العلمي طبعا على غيره لكن بما نتكلم عن الإعجاز العلمي يقول هو من النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم الاستدلال بالاستدلال لا بالنقل. فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان بأن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين جهتين وذكر أمثلة طبعا تفسير عبد الرزاق وكيع إلى آخره. ثم قال أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. أنا نظري الشخصي أن من يدخل في الإعجاز العلمي طبيب مهندس فلكي صيدلي يدخل يعني يمثل هذه الفكرة. وأيضا من باب يعني الإفادة الأخرى أنا ألاحظ أن بعضهم لا أقول كلهم أن بعضهم يحصل عنده طفرة النظام. يعني احنا كنا نخبر صيدلي ثم فجأة صار مفسرا ما مر بأصول التفسير وتعلم التفسير وكيف يفسر القرآن مباشرة. أمس كان جيولوجي والآن ما شاء الله صار يفسر القرآن ويخرج كتب في التفسير وما عرفنا عنه في حياته أنه أخذ والدليل على ذلك وقوعه في الأخطاء. فهذه قضية مهمة. أنا سأذكر بعض الدعاوى وسأذكر لها أمثلة. أنا أرى وأحب يعني ينتبه أنني أخذ الدعوة من خلال الكلام. أنا أفلسف هذا الكلام يعني أفلسف هذا الكلام إلى هذه الدعوة.
نعم.
بعض من يتكلم بالإعجاز العلمي يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بالإعجاز الغيبي بالإعجاز العلمي.
نعم.
بعض وأنا أذكر لكم مثال الشيخ الزنداني حفظه الله تعالى في قوله أنزلنا الحديدة فيه بأس شديد طبعا ذكر وجاب أمثلة وصور كالعادة طبعا تفيد فيه تصور المسألة من جهة النظرية. يقول إن علماء الفيزياء قد تمكنوا من أن يوجدوا عناصر أثقل من عناصر أخف واستطاعوا أن يحسبوا الطاقة اللازمة لتكوين كل عنصر من هذه العناصر وقد وجدوا أن الطاقة اللازمة لتكوين ذرة واحدة من الحديد تحتاج إلى 4 أضعاف الطاقة الموجودة في المجموعة الشمسية مما جعلهم يجزمون بأن الحديد لا يمكن أن يكون قد خلق في الأرض أو في المجموعة الشمسية بل لابد أن يكون قد خلق في نجم خارج المجموعة الشمسية ونزل إلى الأرض في صورة حديد. أقوال المفسرين قالوا هيا لنرى ما قاله علماء التفسير في هذه الآية. ثم ذكر القول الأول أن ابن عباس وعكرمة وذهب إلى الطبري والقرطبي الواحدي أنزل معه المطرقة والسندان. والقول الثاني يقول أنه طرهم التأويل لفظ عن ظاهري لاستبعاد إمكانية تصور نزول الحديد، وقالوا أنزلنا معنا أنشأنا وخلقنا. ثم قال بعد ما قرر هذه الحقيقة العلمية، يقول فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم، عبد نسمع هذا الكلام جيدا لأن الكلام هنا، فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة التي لم تعرفها البشرية إلا في الربع الأخير من القرن العشرين، والتي خفيت على كل البشر حتى هذا التاريخ إلا الذي أنزل الحديد. طيب هذا مثال. المثال الثاني شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله المصلح،
هذا المثال الذي يؤكد ماذا؟
الآن أن الرسول
صلى الله عليه وسلم
يعلم
يعرف الإعجاز العلمي.
نعم
تفضل.
لأنه الآن لاحظ سأتي يعقب عليها.
نعم
شيخنا الشيخ المصلح حفظه الله ورفع قدره في قوله غلبة الروم في أدنى الأرض لما قرر مدنى معنى أخفض، قال أي في تلك البقعة المنخفضة، فكيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم ومن أخبره بذلك؟ إذن الآن نفهم من هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف هذه المعاني، لأنه الآن من أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلك البقعة منخفضة؟
واضح.
وأيضا الشيخ الزنداني حفظه الله ورفع قدره نفس القضية، يقول من أعلم أو من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة، يعني أن الحديد نزل من نجم ولم ينزل من سماء أو غيرها.
نعم.
هذه الآن القضية لقضية كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعلم، يعني الدعوة هذه، هل الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا أو أخبر الصحابة رضي الله عنهم؟ فإذا كان لم يخبر الصحابة وهذا هو الظاهر لأنه لم يقل لنا، فلماذا لم يخبر الصحابة ما دام يعلم بهذه الحقيقة التي هي من الإعجاز العلمي الذي كما تلاحظ اليوم يقوم عليه معاقد وفيه قضية تحدي؟
طيب أنا يعني هو يقول لماذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر بهذا، أنا أقول للأسف الشديد أنا وجدت من يكتب في الإعجاز العلمي أجاب عن هذا بجواب محزن صراحة بالنسبة لي، قال لأن الصحابة كانت عقولهم أقل من أن تستوعب مثل هذا الكلام. طيب والصحابة رضي الله عنهم قد استوعبوا قضية الإسراء والمعراج وأشياء أشد من هذا، وكيف لا نقول أن عقولهم لا تستوعب مثل هذا الكلام؟ أحسن فيه نوع من
يعني قد لا يصدقون، قد لا يصدقون بذلك.
نعم يقول عقولهم ما تتحمل أنهم.
طيب تكرم يا
دكتور بس أنقل خذ دقيقتين أخرين لأن الشيخ محمد الددوس أعطيه طيب خمس دقائق.
ماشي صفحة 167 من كتاب الدكتور زغلول النجار من آيات الإعجاز العلمي السماء في القرآن، كتاب معروف ومشهور، ما دام الشيخ ذكر أنه يعني ممن يحتج بقوله أنا أذكر لك التعبير في هذا.
ما يحتج بق لكن من أهل يعني ممن يمثلون الإعجاز،
ممن يتكلمون في الإعجاز.
نعم
وله يعني له في ذلك
يقول حفظه الله في قوله يغشي الليل النهار، في الوقت الذي ساد اعتقاد الناس بثبات الأرض وسكونها جاء القرآن الكريم بالتأكيد على جريانها وسبحها وعلى جري كافة السماء وسبحها في فسحة الكون الرحيم. الآن يبدأ الكلام اللي ذكره الدكتور قبل قليل، يعني هو ذكر كلام آخر لكن هذا كلام الدكتور زغلول. يقول ولكن لما كانت هذه الحقائق خافية على الناس في زمن تنزل الوحي فقد جاءت الإشارات القرآنية إليها بصياغة لطيفة رقيقة غير مباشرة حتى لا تصدمهم عن قبوله فيحرم نور الرسالة الخاتمة ويكون ذلك سببا في حرمان البشرية من هديها، مع أنه كما ذكر الدكتور عبد الرحمن الصحابة آمنوا بمعراج الرسول بأنه رأى من آية رب الكبرى والرسول صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، هل ليست هذه أكبر من مثل هذه الأمور؟ لو
إيش قال في الأخير إيش قال؟
يقول غير حتى لا تصدمهم عن قبوله فيحرم نور الرسالة الخاتمة.
نعم.
ويكون ذلك سببا في حرمان البشرية من هديها.
طيب معنا الدكتور محمد الحسن الددوش الشيخ العالم الجليل. ودي شيخ محمد أولا حياك الله وبياك وحيا المشاركين المشايخ الكرام والمشاهدين أيضا، ودي شيخ في خمس دقائق تلخص يعني وجهة نظرك فيما يتعلق بالإعجاز العلمي بغض النظر عن الحجج التي يعني تعارض هذه، ما وجهة نظرك في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن وجهة نظري الجميع أن القرآن معجز من كل الوجوه، وأن الله سبحانه وتعالى بيّنه لرسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، وقال فيه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقد روينا بالإسناد المتصل إلى البخاري رحمه الله قال في صحيحه حدثنا موسى بن أبي عائشة حدثنا موسى بن إسماعيل بن أبي عائشة قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن إسماعيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فحرك شفتيه قال سعيد وأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك إلى آخر الحديث. فلذلك كل ما في القرآن معجز من كل الوجوه ولا يمكن أن يأتي أحد بمثله ولا أن يستوعبه عقل إنسان واحد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه الله له بيانا معجزا ليس من قبل عقله فقط، وإنما بينه الله له وجمعه له في صدره فقال إن علينا جمعه، ففسرها ابن عباس في هذا الحديث فقال جمعه لك في صدرك، فيجمع له معانيه في صدره. قد يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد لا يخبرهم، فقد ثبت في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قال وددت لو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة، وكذلك ود كثير منهم أن يسألوه عن الكلالة ما هي لأنه لم يشرح حالهم. وكون بعض الناس إذا سمعوا بعض المعجزات قد تفتنهم هذا وارد، وقد ورد في أمرين في نص كتاب الله، فقضية الإسراء كانت سببا لردة بعض من أسلم بمكة وارتدوا بها عن دين الله، وكانت سببا لثبات من ثبتهم الله لا من قبل عقولهم وإنما بهداية الله، فالهداية من قبل الله، من هداه فبفضله ومن أضله فبعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد هدى أبا بكر الصديق فقال إن كان قالها فقد صدق، وأضل عبيد الله بن جحش وقد كان مسلما مؤمنا ولكنه ظن أن هذا الأمر لا يمكن أن يقع فكذب، ولهذا قال الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فقد كانت قصة الإسراء والمعراج فتنة ثبت الله بها المؤمنين وأضل من لا يرتضي بقاءهم على الطريق، وكانت شجرة الزقوم التي ذكر الله أنها تخرج في أصل الجحيم فتنة أيضا رد الله بها أقواما لا يرتضي بقاءهم على الدين وثبت بها الذين يرتضي بقاءهم. وقد تعهد الله بتثبيت من يريد له البقاء وبصرف من لا يريده له، فقد قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما بما تضمنه القرآن بجمع الله له في صدره، بعضه بينه وبعضه لم يبينه، ولا يجب عليه بيان شرحه جميعا إلا ما يحتاج الناس إليه من توصيل رسالات ربه فقد بلغها كاملة، كما قال الله تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم، وقال ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالات ربه إلى الناس، وبقي بعد ذلك إحالة الناس إلى فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرزقهم الله سبحانه وتعالى بحسب ما شاء من الرزق، ومنه الفهم عن الله والفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا عن علي بن أبي طالب في الصحيح أنه قال إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه.
أحسن الله إليك.
ومثل ذلك أيضا ما يرزقه الله من فهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مختلف العصور. فلذلك الإعجاز حاصل في القرآن لا محالة بمختلف الوجوه، فيه الإعجاز العلمي بمعنى الإعجاز التشريعي، وفيه الإعجاز العلمي بمعنى الإعجاز البلاغي، وفيه الإعجاز العلمي بمعنى الاختصار وجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل، وفيه الإعجاز العلمي بمعنى الإتيان بالحقائق الكونية العجيبة التي لا يعرفها الناس في ذلك الزمان، وهذا هو محل البحث. وكون بعض الناس يخطئ في فهم بعضه أو يأتي ببعض التفاسير التي لا تصدق أو لا يوافق عليها غيرهم لا يقتضي ذلك بطلان هذا العلم، فإن كثيرا من المفسرين أيضا في كلامهم كثير من الأخطاء.
أحسن.
وكون الصحابة رضوان الله عليهم لم يذكروا ذلك، فالصحابة ما ذكروه إنما هو من تفسيرهم باجتهادهم، وكل التفسير المروي عنهم إنما هو اجتهادات منهم إلا ما أثروه ورفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقولهم لا شك عقول كاملة، وهم أولى الناس بفهم القرآن، لكن ذلك حسب الرزق، فهم مرزوقون بقدر ما في زمانهم، ولا يرزقون بأرزاق من يأتي بعدهم، فأرزاق الخلائق جميعا بيد الله يوزعها عليهم، ولا اعتراض على الله سبحانه وتعالى في حكمه.
نسأل الله من رزقه ومن فضله ومن أتصور أن 5 دقائق مو 5 دقائق، كل واحد يمكن أخذ 7 دقائق أو أقل، أو
تكفي ردود على ما ذكرتم.
أبشر، وهم عندهم ردود على ما ذكرتم، لكن أنا أقول الحقيقة أنه تصور هالدقائق كافية لأن تعبر عن فكرة كون الإنسان عبر ولم يعبر ليس من شأننا هذا، ويمكن يكون هناك قدر من الزيادة هذه الليلة، ولذلك نريد الآن من الآن ورايح الذي يقودنا هو السؤال وليس هو الرغبة في الكلام، وإلا في الإعجاز في كلام كثير جدا ممكن. أريد أن أسأل 3 أسئلة.
يعني أقول أن أرد على بعض ما ذكرت؟
لا، قلنا الذي يقودنا هو السؤال.
يعني تضيع بعض المسائل.
سأضيع. نعم سأضيع.
نحن نريد هذا.
الساعة والنصف تضيع.
لا لا، المفروض ما نخرج عن
المسألة. لا لا يا دكتور يا دكتور.
طيب متى نرد على هذه النقاط؟
أعطني، مو شرط، يمكن في أشياء ما ترد عليها إطلاقا. الساعة والنصف لن ترد على كل الشبهات، فأعطني يعني أعطني حرية. طيب أطلق يدي. أنا أريد الحقيقة أني أسأل 3 أسئلة. اتفقنا على أن هل هناك خلاف بينكم في المصطلح؟ نعم، ونتجاوزه.
طيب
عندي سؤالان آخران. هل هناك خلاف في المنهجية؟ أنكم تقولون هل هناك خلاف في التطبيق؟ يعني والله فيه نماذج تطبيقية خاطئة؟ أتصور أن جميع مشايخنا الموجودين الليلة كلهم يتفقون أن في التطبيق يقع فيه خطأ،
صحيح،
مثل كل العلوم، صحيح، لكن ربما اختلفنا في مثال هل هو خطأ أو غير خطأ، نختلف، لكن أصل وقوع الخطأ وجواز الخطأ هذا محل متفق عليه.
نعم.
بقي السؤال الثاني بينهما، هل ترون لمشايخنا أن هذا الأخطاء واقعة من خطأ في المنهجية؟ هذا السؤال لكم يا شيخ.
أيوة.
هل ترى يا دكتور عبد الرحمن أن الأخطاء هذه في الأمثلة التي مشايخنا الدكتور محمد الحسن والدكتور إسماعيل يرون يتفقون معكم في أصل وقوع الأخطاء، يختلفون ربما في بعض الأمثلة، لكن هل هذا الخطأ ناتج عن خطأ في المنهجية؟
لكن يا دكتور عبد الله، هذا سؤال مهم قبله.
أعطني حريتي.
هل هناك أمثلة صحيحة؟
أنا ليست كل الأسئلة المهمة اللي بقولها. أيوة. أنا
نعم.
أنا أقول على قدي.
طيب تفضل.
أعطيني الأسئلة اللي على قدي.
تفضل يا أخي.
استاذنك في قراءة فتوى هيئة الكبار العلماء.
لا بس سؤالي تكفى بجواب سهل.
مهمة.
لا بس جواب سهل. جواب واضح وبسيط ومختصر.
جواب نعم.
هل عندهم خطأ في المنهجية؟
نعم.
خطأ في المنهجية.
نعم.
بوضوح أو باختصار مثل 1-2. مثل
الآن إيه؟ ربط القرآن، ربط تفسير القرآن الكريم بأمور تجريبية قابلة لا ليس هناك سيطرة عليها. لا تقولون لي يا إخواني حقيقة علمية. حقائق علمية هذه هي عند الله سبحانه وتعالى. أما في الأشياء البشرية التي اكتشفت أو بالميكروسكوب المليون في سنة 200 سنة، هذه كلها لا يمكن السيطرة عليها.
ربط
القرآن ومعناه بهذه الأشياء المتغيرة هذا أمر خطير جدا.
تمام، هذا الخطأ المنهجي الأول.
هذه ضربة في الشخص نفسه.
نعم، تخلي لابد من الانحراف. لا، هذا سنأتي إليه. الحقيقة هذا يعني مشكل كبير إذا كان يعني يبغى يحتاج إلى إجابة.
طيب أقرأ فتوى.
هل نجعل سنأتي إليه؟ هل
شيخ عبد الله؟
تفضل شيخنا.
يا شيخ عبد الله
تفضل.
انا فقط عندي بالنسبه لي هذا السؤال، اذا كان الشيخ يقر بان في حقائق علميه موجوده فليبين ذلك، واذا كان يرى ان ما في حقائق علميه مطلقا كما فهمنا من كلامه انه ليس لدينا اي حقائق علميه، فلماذا يضع النظارات ولماذا يتكلم في هذه الاجهزه التي ليست بالوحي وما عرفت الا عن طريق النظريات التي انتقلت الى حقائق.
طيب سؤال جميل، ولكن بعد الفاصل.
العلمية ما نتكلم فيه الآن.
جميل السؤال، هو جواب بسؤال، وسنأتي إن شاء الله بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل يسير ثم نعود.
جمع الخير في بريدة وعبر أضعاف يقدم أكثر البرامج الخيرية تميزا. برنامج الصدقة بريال يوميا 360 ريالا، برنامج إفطار الأسر المتعففة 550 ريالا. للمشاركة اتصل الآن 06-381-7777.
استعد لأسرع انترنت، احصل على برودباند في البيت فقط ب 85 ريال شهريا.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الليث، مشروع وقف الدعوة الخيري.
وأرى أن دعم هذا المشروع، هذا الوقف، من الأعمال المباركة.
ساهم معنا في التبرع لهذا الوقف الخيري، تنل الخير الدارين. تودع التبرعات في مصرف الراجح.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الأجر والأجران، ونحن معكم في هذه الليلة وهي الليلة الأخيرة من ليالي الأجر والأجران، ونستفيد ونستمتع سويا مع المشاهدين الكرام في مناقشة ما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن. قبل الفاصل سألت سؤال واضح ومحدد، أنه أو عندك إشكال واضح ومحدد أنه هذا القرآن خالد الثابت المعجز لا ينبغي أن يربط بنظريات متغيرة عند الغرب قد لا يعرفها إلا خاصة الخاصة.
صحيح.
الدكتور الشيخ محمد الحسن الددو أجاب بسؤال ثاني، هل عندكم إقرار بأن هناك حقائق في الكونية؟ إذا عندكم إقرار بأن هناك حقائق كونية فهم هذه التي يقصدونها. فضل يا دكتور عبد الرحمن.
طبعا كل علم له قواعده وله أصوله.
نعم.
الآن عندما يأتي علماء الجيولوجيا ويكتشفون ما يكتشفون ويدرسون ما يدرسون، هذا يسعدني جدا وأنا أتمنى لهم التوفيق، لكنني أعترض عليهم عندما يقولون هذا هو معنى هذه الآية. بس
مو معنى هذه
الآية. هذه الآية معناها هو ما دلت عليه هذه النظرية.
شوف دكتور،
أو هذا الحقيقة العلمية
الذي يفهمه من الإخوان يصحون المشايخ إنه ما أحد يقول هذا معنى هذه الآية.
أجل.
هناك معنى معروف قبل أن تكتشف هذه الحقائق، هو معروف. لكن وأيضا من معانيها مثل الفجر، لما مثل ما عبر ابن عاشور، مثل ما يسطع النور ويزيد في الفجر وتزيد إشراقته، إنه جزء من معانيه
تزيد
تنكشف أكثر من خلال هذه الحقيقة الكونية. لو ما جاءت هذه الحقيقة الكونية فهناك قدر من المعنى معروف من أيام الصحابة رضي الله عنهم.
صحيح. ممتاز.
هل لديكم إشكال
لا
في هذا؟
لا أبدا.
لا هذا ما نخالف.
طيب ممتاز.
ما نخالف فيه أبدا.
طيب إذا
يعني مثلا على سبيل المثال عندما يقول الله سبحانه وتعالى وجعل بين البحرين حاجزا، واضح أن الحاجز أنه حاجز يحجز البحر المالح عن البحر ال
ولا يرى ولا يرى بالعين المجرد،
ما ادري ولا يرى بالعين المجرد، لكن ان المهم انه حاجز. ثم ياتي العلم الان فيقول والله الحاجز اكتشفنا انه تركيبته الكيميائيه تختلف عن تركيبه هذا. انا اقول جميل، هذا يزيد المعنى الذي ثبت عن السلف عمقا، هذا رائع جدا.
تمام. لكن مثال على الخطا في الحقائق،
مثال على الخطا عندما ياتي مثلا يقولون ان السماوات كانت رتقا ففتقناهما، فيقولون ان شو اسمه نظريه الانفجار العظيم، هذه نظريه معروفة في الجيولوجيا عندهم، تسمى نظرية نشأة الكون وكذا، فيقولون هذه المقصودة بهذه الآية
وهي نظرية.
أنا أقول معلش أنا ما أستطيع أني أربطها بها، لأني كيف يثبت لي؟ ثم الذين
ما الفرق بينه وبين الأولى؟
الفرق بينه وبين الأولى أن هذه يعني حاجزا واضح أنها معناها في اللغة حاجز يحجز بين
طيب والثانية
لكن هذه
معنى الرتق في اللغة،
لكن هذه
والفتق
أي
في هذه كلمات معروفة في لغة العرب.
أي لكن
طب خلوا بس يقولوا دكتور،
أي لكن نظرية الانفجار العظيم هذه هناك خلاف بين المتخصصين في الفلك نفسهم في أنها هي النظرية الحقيقية في الانفجار أو في نشأة الكون. الشاهد من الحديث
يعني نظرية. تريد أن تقول أنه حقيقة الانفجار العظيم حقيقة غير متفق عليها،
غير متفق
أو
عليها.
أو أنت لا تسميها حقيقة، فلا ينبغي أن تدخل في الإعجاز العلمي.
بالضبط.
دكتور إسماعيل. نعم. هذا كلام جميل. يقول ها هنا مثال، نحن متفق الشيخ إنه إذا كان المعنى حقيقة، إذا كانت حقيقة كونية فلا مانع أن يزيد المعنى تفصيلا ووضوحا ودقة،
ما تتعارض مع
وإذا كانت حقيقة ثابتة. لكن هنا يقول أنتم تعمدون إلى موضوع هو محل خلاف بين أهل العلم نفسه الجيولوجيين، ثم تأخذون قولا من أقوالهم وتجعلونه مرتبط بآية ليكون من إعجاز القرآن.
هذا رد عليه أن المشهور عند العلماء جمهور علماء الكونيين هذه هذا الانفجار.
أيوة.
وأن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقتا. وهذا موافق
معناته تفسير
هذا
علمي
موافق تماما لما فسر به ابن عباس.
لكن هل هذا نظرية تفسير علمي؟ هل هذا
أنا
تفسير؟
أنا معك أقول هو نظرية ولا أقول أنه حقيقة.
هل ترى أنه
لكن ماذا ذهب إليه جمهور العلماء المختصين ويوافق القرآن واللغة؟ ما المانع أن أقول أنه فسر به؟ هذه نقطة.
يا دكتور اسمعي نعم. بوضوح
نعم.
هل هذا قطعي حقيقة قطعية؟
أنا لا أقول قطعي.
طيب هل ترى إدخاله في الإعجاز علمي. هل ترى إدخاله في الإعجاز العلمي شيئا صحيحا؟
لا خطأ يدخل في التفسير العلمي.
تفسير العلم. إذا أنت تتفق مع المشايخ نعم. أنه هذا من الخطأ إدخاله في الإعجاز العلمي.
نعم إذا قال شخص أنه
طيب.
إعجاز علمي.
تفضل شيخ محمد.
عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بد أن ننتبه هنا للدقة في المواضيع. فنحن نؤمن بأن ما أخبر الله به حق، وقد أخبر الله في كتابه بأنه فتق السماوات عن الأرض. وأنهما كانتا رتقا ففتقناهما. فإذا نحن آمنا قبل أن يكتشف الجيولوجيون انفصالا بهذا الانفصال، سواء سموه هم أو عرفوه أو لم يعرفوه، نحن آمنا به وصدقنا. فنحن آمنا بأن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقهما الله فتقا عظيما لا محالة، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الانفجار العظيم الفرق الذي فرق السماوات عن الأرض وتباعدتا بهذه المسافة التي يضرب بها المثل. فإذا آمنا بذلك نحن ولم يؤمنوا به هم أو لم يعرفوه إلا في مدة متأخرة، فعرفوه ببحثهم دون الرجوع إلى كتابنا ودون الرجوع إلى خبر ربنا، فلا شك أن هذا معجز لهم لأنهم لا يمكن أن تصل إليه عقولهم في ذلك الوقت. فهذا وجه البحث
يا شيخ محمد. فإذا أنا بالنسبة لي
ثابت.
يا شيخ محمد أنا بالنسبة لي
نعم.
أرى أن الآية القرآنية مرجح من المرجحات عند الـ عند
الجيولوجيين الفلكيين ما ادري
المهم
كلاهما
الفلكيين التجريبيين لا نقول علميين.
المهم نحن آمنا
لكن نحن آمنا لكن ان نقول هذا معجز يا شيخ نعم شيخنا
نحن آمنا هو معجز لانه اخبار بامر لا تصل اليه العقول علمه الله من علمه جل جلاله فأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره
هل ترى شيخنا
ونحن
هل
آمنا به وصدقته عقولنا وقلوبنا
يا شيخ محمد لا خلاف في تفسير القرآن
لا
به
لا لا لا
منهم من يقول هو إعجاز ومنهم من يقول هو
تفسير لا نحن في الإعجاز نحن في الإعجاز ما دام أنك قلت شيخ إسماعيل أنه ليس من الإعجاز تمام شيخ محمد
هذا وجهة نظري
لكن يخالفني هل ترى أن هذه النظرية المختلف فيها يصح أن تكون إعجازا علميا يا شيخ انه من اعجاز القران
بالنسبه للخبر هو الاعجاز أيوة. الخبر الذي اخبر الله به هو الاعجاز وقد اخبر الله
اذا كان الخبر من ايام الصحابه رضي الله عنهم
فتقناهما سواء هذه الحقيقه نحن نؤمن بها سواء اكتشفت علميا او لم تكتشف واذا اكتشفها بعضهم فنحن نعلم انها لا بد ان تتضح فيما بعد
اذا ذكر اذا توافق كلام الدكتور اذا توافق كلام الشيخ محمد الحسن سقطت حاجتنا من الاعجاز العلمي لانه معنى هذا كل اخبار القران هي إعجاز من غير تكتشف أو لم تكتشف هو إعجاز
كل إخباره بالمستقبل هو إعجاز
نعم سواء اكتشفت أو لم تكتشف
سواء اكتشفت أو لم تكتشف لكنها تظهر للعيان فيزداد الإيمان بها عندما نراها لأن الله قال سنريهم والسين حرف تنفيس ومعناه أن ذلك سيتأخر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم سنريهم معنى هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال وهو مرتبط بالسين
يا دكتور إسماعيل يا دكتور إسماعيل الذي أفهمه أنا أنه إذا كان كل خبر في القرآن معجز فلا حاجة لنا بهذا الطريق
بناء على كلام الشيخ
لا أفهم كلام الشيخ أولا الشيخ يقصد
حاولت أنا أفهم
لا الشيخ يقصد أنه إعجاز من ناحية الخبر
كيف من ناحية
ولماذا لماذا سميناه إعجازا علميا أو تفسيرا علميا لأن التفسير لا نختلف فيه أن السماوات والأرض فتقتا هذا لا يختلف فيه اثنان
ما عندنا مشكلة
لكن كون العلم أخبر بذلك سميناه إعجازا علميا أو تفسيرا علميا
أخبر العلم به على وجه التردد والاختلاف
على وجه الاختلاف أترك جمهور علماء الكونيين يقولون بالانفجار
يعني هل ترى أنت
لكن نحن حسب قواعدنا وضوابطنا أنه يشترط أن تكون القضية لا خلاف فيها
هل ترى
فإذا ارتفع الخلاف نقول اسماعيل. حقيقة
نحن نريد
فإذا وجد الخلاف نقول تفسير
أنت
علمي
أنت نبهتنا مرارا وتكرارا
والنتيجة واحدة
نريد الحق طيب. نريد أن نصل الحق ولو في قضايا معينة هل ترى أنه الكلام أنه الرجوع أن الأخبار المستقبلية في القرآن سواء اكتشفت أو لم تكتشف هي من قبيل الإعجاز العلمي في
هي
القرآن
هي من قبيل الإعجاز الخبري فإذا اكتشفت
كيف كانت
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء سواء بالسنة أو بالقرآن أنها ستقع
هذه نحن لا نشك فيها كما قال الشيخ.
فهو إيمان. ليست هذه
فهي في هذه الحالة قبل أن تكتشف إعجاز خبري. فإذا تم اكتشافها أصبح إعجازا علميا.
كيف خبري؟ أنا أبغى أفهم كيف.
يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن
دعني من السنة. أنا لا أحب أن تمثل بالسنة.
لماذا يا أخي؟
مثل بالقرآن.
لا ما في إشكال. النبي
لا السنة أوضح.
اسمح لي أمثل لك بكلام ابن مسعود.
معنا ضيف يطرق الباب.
ابن مسعود يقول في تفسيره: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. قال: لم يجئ تأويل هذه الآية بعد. ثم قال عبد الله بن مسعود: إن الله أنزل القرآن حيث أنزله، فمنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل، ومنه آي وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، أي بعد زمن ابن مسعود. وهذا رد على قضية الصحابة والتابعين. هناك مسائل كثيرة لا يفهمها الصحابة ولا يفهمها التابعون ولا ضير في ذلك
خارج المملكة.
القرآن لا يعلمه تفسيريا جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جميل. الدكتور مرهف السقة، دكتوراه في التفسير والإعجاز العلمي في القرآن. حيا هلا دكتور مرهف.
يا مرحبا بكم.
عندنا 3 دقائق فحسب، لو تستطيع أن تلخص فيها فكرتك.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
رفع الصوت يا أستاذ الشاب.
أولا لابد أن نبين بأن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ليس تخصصا واحدا، وإنما هو تخصصات متعددة، وعلى رأس هذه التخصصات هو تخصصات الشريعة الإسلامية وما يتعلق بالتفسير بشكل خاص. لأن الإعجاز العلمي في القرآن يتعلق في كلام الله سبحانه وتعالى، وباقي التخصصات المطلوبة كلها مساعدة لبيان كلام الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تشترك هذه التخصصات جميعها برعاية المختصين بالتفسير وأصول الاستنباط القرآن الكريم، وهذا ما نفتقده في أغلب أبحاث الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ولذلك نحن نجد تفردات خطيرة في هذه الأبحاث، ينبغي علينا أن نضبطها من خلال المؤسسات التي تشتغل بهذه الأبحاث العلمية.
نعم.
مما نلاحظه في هذه الأبحاث أن هناك عدم مراعاة للتخصص العلمي، فكما ذكر قبل قليل الأخ الدكتور مساعد أن هناك الطبيب الذي يتكلم بأمور الجيولوجيا، والمهندس الذي يتكلم بأمور الطب وغير ذلك. كيف حصل المهندس هذه العلوم في الطب والجيولوجيا والفلك حتى يتكلم بها في كتاب واحد، إضافة إلى أنه أيضا يتكلم في التخصص التفسير وعلوم القرآن في كلام الله سبحانه وتعالى؟
هذه يا دكتور مرهف ليست محل نزاع بين الحاضرين. الهيئة العامة للإعجاز العلمي في القرآن من أهم ما تقوم على شأنه هو ضبط هذا التخصص من أن يدخل فيه غير المتخصصين.
نعم، أنا أعد.
ولذلك يشترك
ولذلك هناك هيئة شرعية
في بحث القضية،
هناك هيئة شرعية، وهناك ما يمر شيء بدون نظر الشرعيين المتخصصين في هذا الموضوع.
أنا كنت أعدد فقط ما نلاحظه في هذه الأبحاث. إذا سأنتقل للفكرة الثانية، وهي التي طرحت قبل قليل حول منهجية الاحتجاج بالتفسير بالمأثور أو بالاحتجاج بكلام الصحابة رضي الله عنهم. ينبغي أن نعلم بأن أقوال الصحابة والمأثور تنقسم إلى أقسام، أحدها ما له حكم الرفع وهو ما نقل عنهم في تفسير القرآن مما لا يدخل في الاجتهاد والاستنباط، وهذا لا خلاف في وجوب الاحتجاج به. الثاني ما كان مجمعا عليه من معاني القرآن الكريم، سواء كان الإجماع في عهد الصحابة أو التابعين أو تابعيهم، وهذا الإجماع دليل توقيفي فهو حجة يجب الأخذ به. الثالث ما كان باجتهاد الصحابة رأيهم، وفيه المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، وغالب المنقول في التفسير عن التابعين وتابعيهم. وأما ما كان مرويا عن الصحابة فهو مقبول بشرط ثبوته ويكون حجة في اللغة والمعاني. وأما ما يروى عن من بعد الصحابة فأرى أن هذا يقبل في الاستدلال بشرط أن يكون ثابتا من حيث النقل، وأن يكون قائله في عصر الاحتجاج اللغوي. وأما ما قيل قبل قليل من أخينا الدكتور عبد الرحمن حفظه الله بأن التفسير اللغوي لا يقبل إلا ما كان في عهد نزول القرآن، نقول ما تكلم به التابعون وتابع التابعين أليس مما بعد نزول القرآن؟
نعم نعم أنا مخطئ في هذا صحيح، لكنني أقول عصر الاحتجاج وليس عصر النزول فقط.
نعم
هذا يشكر والله يا دكتور.
نعم فإذا كان قائل التفسير بالمأثور بعصر الاحتجاج اللغوي فهو مقول من حيث اللغة
واضحة متفق عليها. يا دكتور مرهف، أنا أريد أن أسألك سؤال محدد لو سمحت لي.
تفضل.
هل أنت مع الإعجاز العلمي وضبطه في التطبيقات أو أنك يعني لديك خلاف في أصل الفكرة؟
من حيث فكرة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم أنا معها، ولكن من حيث التطبيقات هناك مآخذ كثيرة، أو لا أريد أن أبالغ في الكلام، هناك مآخذ وهناك أمور مقبولة وهي مذكورة أيضا من الباحثين في الإعجاز العلمي.
شكرا شكرا جزيلا. كان معنا الدكتور مرهف السقا، دكتوراه في التفسير والإعجاز العلمي في القرآن. مشايخنا الكرام يعني الدكتور عبد الرحمن والدكتور مساعد، طبعا أنا فيما يتعلق بالحقائق العلمية سنأتيك فيما يتعلق بالحقائق العلمية ليس هناك خلاف منهجي بينك وبين الإخوان. هم يقولون أنه لا يصبح من قبيل الإعجاز العلمي إلا ما اتفق عليه أهل التخصص وأصبح حقيقة.
اتفق
كونهم عليه. نعم، ولذلك حتى الدكتور إسماعيل وهو ممن يعني ينافح عن الإعجاز الآن لما جئت بهذا المثال قال أنا لا أراه من الإعجاز العلمي وإنما أراه غاية أمره من التفسير العلمي. فهذا مشكلة في التطبيق وليس مشكلة في المنهجية. طيب فيما يتعلق، ألا ترون يا دكتور مساعد ودكتور عبد الرحمن، وهذا السؤال للدكتور مساعد، أنه كل علم لو رحنا للفقهاء وأردنا أن نقوم العلم من خلال تطبيقات أهله الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وعلم الحديث لو أردنا أن نقوم علم الحديث من خلال تطبيقات أهله، إذا المسألة راجعة إلى التطبيقات
بالتفسير
إذا والتفسير وغيرها، إذا كانت المسألة راجعة للتطبيقات فالخطوة الوحيدة التي تحتاجونها أن تنضموا لركب الإخوان وتزيدون بدل عدد الباحثين هذا العدد. نعم. يصبح أكثر ونحتاج إلى أكثر وأكثر ويصير في ضبط لمسيرة عملية الإعجاز العلمي حتى ينقى ويصحح ويرشد.
الله أكبر.
تفضل يا دكتور.
طيب هو القضية ليس
نحن نرحب بهم وأهلا وسهلا بهم.
نعم لا هم يعني الحقيقة أنا الشيخ مساعد ما ذكر أحد من كبار أهل الإعجاز إلا ودعا له بالفضل والحفظ. تفضل يا دكتور.
على العموم شوف القضية الآن احنا عندنا كما قلنا قضية المصطلح أصلا فيها إشكال والمنهجية فيها إشكال والتطبيقات فيها إشكال.
حتى الآن فقط المنهجية ما أخذنا
لا بس ما أخذ لم نأخذ ما أتوقع لأنها بتطول، لكن أنا أريد أن نرجع المثال الذي ذكرتمه قبل قليل.
ما المشكلة بينك وبين الإخوان في المنهجية قبل؟ في مشكلة في المنهجية؟
طيب خلني هذا أذكر لك.
طيب تفضل.
الآن نظرية الانفجار الكوني العظيم مشهور أنها ست نظريات مذكورة في نظرية الانفجار.
ترى انفجار عظيم تجاوزناها.
لا لأن لأنها معلش.
لا احنا انا كم انا انا كم ك ك
ما كمشاهد ما اعطيتني فرصة اتكلم عنها.
شيخنا الانفجار العظيم يمكن ناخذ فيه ثلاث حلقات
لكن دقيقة واحدة. لا 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 دقيقة واحدة فقط في التعليق. انا ارى ان ادخال الدكتور زغلول النجار حفظه الله لهذه النظرية في كتابه وانها من الاعجاز العلمي مع انه نص هو على انها نظرية لكنها ترقى إلى أن تكون من الإعجاز العلمي لذات القرآن عليها، أن هذا كسر للقاعدة الشهيرة أنه لا يفسر القرآن إلا بحقائق الإعجاز العلمي.
يتفق معك الدكتور.
هو أبدلك
يتفق معك
الدكتور زغلول أبدلك رأيه بكل إنصاف وبكل موضوعية. قال هي نظرية راجحة فيقويها ثبوت القرآن.
لا شوف خلك على الأول على الكلام الأول.
لا أنا على رأيي لكن أنه رأي الدكتور زغلول.
لا ما فيش
لأنه بين رأيه بكل موضوعية.
أنا ما قلت
لك هي نظرية
لكنه خطأ ولا مو خطأ، أنت تتفق أنه خطأ
جعلها في الإعجاز العلمي
يوجد نظري أنه الشيء الذي يوجد فيه خلاف هو بقبيل التفسير العلمي وليس بقبيل الإعجاز العلمي.
هو جعلها في الإعجاز العلمي.
تمام
هذا كلام
يتفق معك الدكتور. نعم
قضية المنهجية هي ترجع إلى قضية الضوابط. المنهجية ترجع إلى قضية الضوابط التي وضعها الذين وضعوا الإعجاز العلمي.
نعم
طبعا أنا ما أريد أن نتكلم بأسلوب يعني لخطابي، لكن أنا أقول لك مثال. أنا الآن متخصص في التفسير، ما رفعت إلي أي قضية من هيئة الإعجاز العلمي مع أنهم يعرفونني من عام 1423 حاولت الالتقاء بهم، ما أحد رفع لي ولا ورقة ولا أنظر في ضوابطنا هذه ما رأيك فيها ولا أي شيء لا رسمي ولا غير رسمي.
هذا سؤال مهم.
فإذا أنا أتكلم عني كشخص
جميل.
فأنا أقول الآن أيضا قضية ثانية والشيخ عبد الله حفظه الله يعرفها وذكرتها له عينا
دكتور عبد الله المصلح.
نعم
نعم.
ويعني حتى هو جزاه الله خير ذكر أن بالفعل أنها ملحظ أن الهيئة الاستشارية التي في هيئة الإعجاز العلمي، ما أريدنا ننقل الحديث عنها، لكن ذكرت له أنه ما فيها أهل تفسير. مفترض يعزز هؤلاء بشباب موجودين الآن في الجامعات كثر، يعززون في الهيئة ويكون لهم دور في ضبط مثل هذه الأمور.
طيب في غيره ولا الدكتور الشيخ تسمح لي
سيد الجمهور.
طيب لا عندنا الشيخ محمد. الشيخ محمد شيخنا وحبيبنا. الشيخ يقول أنه كما أننا يعني حتى لا تكثر الأخطاء في التطبيقات من المهم جدا أن نرتب آلية العمل. يقول الشيخ مساعد أنه آلية العمل أنه غالبية الموجودين في الهيئة الشرعية للإعجاز غير متخصصين في التفسير، وهم لهم هذا لا يعني أنهم لا يصلحون، لكن من المهم جدا أن يأتي بأناس يصلحون، لأنه هذه آلية عمل وليست خطأ. تفضل يا شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذكره شيخنا الشيخ مساعد حفظه الله من الأمور المهمة الجيدة، وهو رأي ينبغي للهيئة أن تعتمده، فينبغي أن تضيف عددا من المختصين في التفسير، وأنا أقترح منهم فضيلة الشيخين الموجودين معنا. ومن المهم الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل أمر من الأمور، وهذا واجب، فمن ليس من أهل الاختصاص لا ينبغي أن يشتغل به، فمن ليس طبيبا لا يمكن أن يلجأ إليه بالجراحة، فلذلك هذا الأمر لا يختلف فيه. لكن فقط أريد أن أنبه إلى أن المسألة الأولى التي حصل الخلاف بينكم فيها وهي قضية الاصطلاح، هذه كما يقول الفقهاء حكم القاضي يحسم الخلاف، فالخلاف كان خلافا في الاصطلاح، فأولياء الأمور حفظهم الله وافقوا على هذا الاسم واعتمدوه، فلم يبقى مجال لتغييره حتى يصدر تغيير منهم. ثم المسألة الثانية وهي قضية المنهجية. المنهجية هي المنهجية العلمية، والعلم لا يمكن أن يتجدد في علوم الشريعة منهجية جديدة بعد مضي هذه القرون كلها وظهور المجتهدين اجتهادا مطلقا أو ما دون ذلك، فلذلك المنهجية معروفة، الاعتماد على صحة النص أولا، ثم بعد ذلك الاعتماد على لغة العرب، سواء قال بتفسير ذلك من مضى أو لم يقل. فالمسألة التي أثيرت البارحة حول تفسير الذرة أريد أن أبين
ستأتي
ابن فارس رحمه الله يقول كلمة واحدة، ابن فارس فقط يقول في معجم مقاييس اللغة: الذال والراء المشددة أصل واحد يدل على ما فيه لطافة وانتشار، فيقال ذر الرماد وذر التراب ونحو ذلك، كله بمعنى تفريق الشيء اللطيف الرقيق الصغير. جميل. وهذا مما لا نختلف
فيه. أحسن الله إليك. الشيخ أنت الآن مجرب وباحث، لماذا هيئة الإعجاز العلمي تنأى بنفسها عن المتخصصين في التفسير؟ هل هذا أول شيء صحيح؟ هو لا شك أنه تحتاج أي مؤسسة، أي عمل، أي تجمع يحتاج إلى تطوير، لكن هل فعلا هي نائية بنفسها على أهل التفسير المتخصصين؟
أبدا، هذه دعوة من الدكتور، كان الأولى أن يسألنا قبل أن يقول هذا.
أنا سألت معلش.
موجودين.
أنا
أقول لك الهيئة عندها لجان تقسم إلى أقسام، عندها لجان عملية تداوم يومية في الهيئة وفيها متخصصين،
ما ودنا
وعندها وعندها لجنة أخرى أكبر من كبار العلماء وفيهم مجموعة من المتخصصين، منهم الدكتور سليمان البرع ومنهم الدكتور عبدالله القرني، كلاهما متخصص في تفسير القرآن الكريم، وعنده متخصص في الحديث هو الشيخ أبو الأشبال، هذا يداوم يوميا في الهيئة، وعنده متخصصين اللغويين، والمسألة الواحدة يجتمع لها الأطباء بحسب المجال العلمي ثم المتخصصون الشرعيون، ويتناقشون فيها أكثر من نقاش.
يعني هو الأطباء والفلكيون
كل علم بحسب،
لكن الشرعي هو العامل المشترك
بحسب القضية العلمية.
نعم.
ثم يخرجون بنتيجة، وقد لا يخرجون بنتيجة فيتوقفون في المسألة. ومن الخطأ أيضا الحكم على الهيئة وعلى المؤسسات العاملة عموما في المغرب وفي المشرق بأخطاء الأفراد. أهم قضية عندنا الآن هي قضية الفتوى، وهي قضية رسمية، ومع ذلك توجد الفتوى الشاذة والضعيفة، ولا تستطيع دولة من الدول الآن أن تضبطها، فكيف بقضية أخرى؟ فبالتالي المفروض أن لا يحكم على الناس بوجود الأخطاء، وجود الأخطاء موجودة في كل فن وفي كل علم، وإنما ينبغي أن ننطلق من هذا.
كان المفترض.
ومع ذلك أنا أدعو الأخوين إلى مكتبنا في الرياض وليس في مكة، الهيئة لها مكتب في الرياض، وهذا يسعدنا كثيرا ويساعدنا كثيرا على مهمتنا، فحياهم الله وأهلا وسهلا.
أنا أتصور أننا خرجنا إلى توصية عملية، ومن المهم مهمة جدا أنه من المهم أن تتجسر العلاقة ما بين المتخصصين في التفسير الموجودين في الجامعات وموجودين في وعندهم الرغبة في النفع وفي أي شيء يخدم القرآن، وأيضا المؤسسات العاملة في الإعجاز العلمي في القرآن. وأتصور أنه هذه توصية عملية مشتركة مشتركين عليها، سواء اختلفنا في الواقع أو اتفقنا نتجاوزها. ما رأيكم يا شيخ؟
طبعا بكل شروط، بكل
شروط اكتبها حتى لا تنساها، تكتب ضمن التوصية.
تعطيني المجال؟
لا اشكال. طيب تفضل. طيب تفضل يا دكتور. التوصية العملية واضحة يعني
نحن انا لا اريد ان يفهم المشاهد الكريم اننا انا واخي دكتور مساعد في طرف مقابل للهيئة العالمية للإعجاز العلمي. بالعكس، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي الان هي تقف في موقف اعانها الله عليه، هي الان تريد ان تضبط المسار. ولكن نحن عندما نتكلم عن الأخطاء، إذا كانت الأخطاء يسيرة والبحوث التي نشر فيها الخطأ قليلة، نحن نقول هذه أخطاء شاذة. لكن عندما تغلب النجاسة إن صح التعبير، ويكثر التقول على الله بغير علم في البحوث المنتشرة، أنا أعرف ليس هذا ذنب الهيئة. أنا أعرف الهيئة الآن، وأنا الذي داخل الهيئة يعاني معاناة شديدة من البحوث التي فيها تقول على الله بغير علم. الآن القنوات الفضائية أيضا فتحت على مصراعيها، وأصبح كل واحد يقول عندي اكتشفت إعجازا علميا، ويتكلم عنه على أنه ثابت وحقيقة علمية. ومن هو الذي يسأله؟ هل هذه حقيقة علمية ولا هذه تفسير علمي؟ فلذلك أنا يعني أكرر هذا، عندما نقول نحن نغلق هذا الباب ولا نربط بين القرآن الكريم ونقصره قصرا لكي يدل على هذه النظرية الفيزيائية الجيولوجية الكيميائية الرياضية إلى بكرة، لأنها تخصصات كثيرة جدا.
نعم،
هذه الحقيقة تفتح بابا خطيرا على التفسير حقيقة، لأنك يدك على قلبك، ممكن في أي لحظة تختلف النظرية. طيب وش نسوي نحن في التفسير؟ نقول هذا خطأ فردي، هذا خطأ فردي، هذا خطأ فردي، زودوها. خليني أقرأ لك لو سمحت الفتوى.
الفتوى
هيئة كبار العلماء،
الفتوى مهمة جدا، ولذلك سأخرها دقيقة واحدة. أنا فقط الحقيقة الكلام الدكتور مهم جدا، أنه الآن الفضائيات والإنترنت وغيره انتشرت، تقول من سيرد؟ اللي سيرد أنا أتصور أنه جهتين. الجهة الأهم هو الجمهور الواعي. الجمهور الواعي لما يوعى بالضوابط، إنه يا مسلمين أي شيء يقال إنه هذا وافق لا يحملنا رغبتنا في الإسلام وحبنا للإسلام، أن ندخل الأوهام والأخطاء. أولا تأكدوا أن هذا خطأ، أن هذا يعني اتفاق علمي وأنها حقيقة كونية، ثم تأكدوا من الضوابط الأخرى ثم يقبلوها. والذي لا يعرف ذلك فليقلد الثقات مثل الهيئات الموثوقة وغيرها. هذه واحدة. الشيء الثاني أنه تتولى الهيئة أيضا التصحيح
والرد
وأنه هذا خطأ، وتتولى أيضا لما تقول يا دكتور أنكم أنتم ضد، في ما في علم ينضج وينمو ويتطور إلا بحركة تصحيحية نقدية من الداخل. إذا فقدنا هذا الصوت نمت الأخطاء داخل العلم ولم تتطور. فضل اعطينا الهيئة الشيخ الفتوى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، السؤال يقول: ما حكم الشرع في التفاسير التي تسمى بالتفاسير العلمية، وما مدى مشروعية ربط آيات القرآن ببعض الأمور العلمية التجريبية؟ فقد كثر الجدل حول هذه المسألة. الجواب: إذا كانت من جنس التفاسير التي تفسر قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، بأن الأرض كانت متصلة بالشمس وجزءا منها، ومن شدة دوران الشمس انفصلت عنها الأرض ثم برد سطحها وبقي جوفها حارا وصارت من الكواكب التي تدور حول الشمس. إذا كانت التفاسير من هذا النوع فلا ينبغي التعويل ولا الاعتماد عليها. وكذلك التفاسير التي يستدل مؤلفوها بقوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب على دوران الأرض، وذلك أن هذه التفاسير تحرف الكلمة عن مواضعه وتخضع القرآن الكريم لما يسمونه نظريات علمية، وإنما هي ظنيات أو وهميات وخيالات. وهكذا جميع التفاسير التي تعتمد على آراء جديدة ليس لها أصل في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة لما فيها من القول على الله بلا علم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللجنة الدائمة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن غديان، عبد الله بن قعود. فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الرابع.
إن كان في تعليق سريع، لأني أبغى أسأل الشيخ محمد.
هذه هيئة كبار العلماء، أنا أعتقد أنها هيئة معتبرة.
لا هو حتى لو أكبر من الهيئة هم علمونا أن أقوالهم ليست حجة قاطعة للخلاف، وإنما أقوالهم يسترشد بها، والحجة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن من أراد أن يقلد هم جهات تستحق التقليد وأهل للتقليد، ومن أراد أن يفهم الخلاف فيحق أن يسمع الخلاف من الطرفين.
لا بأس.
نعم تفضل يا دكتور.
أولا أنا بعد سماع الفتوى لم أجد فيها شيئا يخالفنا، فالفتوى تقول التفاسير العلمية، والهيئة إلى اليوم لم تصدر تفسيرا علميا إطلاقا. تقول إذا كانت من جنس، وضربت مثال ليس معتمدا عندنا.
ما هو المثال اللي ضربه؟
اللي هو ترى الجبال تحسبها جامدة.
لا وقبلها في مثال
حتى المثال الثاني
كانت فتقا،
حتى المثال الثاني
هذا المثال فتقا.
لا لا هو تكلم عن جزئيات في داخل النظرية ولم يتكلم عن الفتق،
لكن انظر إلى العلة التي عللوا بها الرد.
خليني أكمل لك ملاحظاتي من خلال ما سمعته في الفتوى. الأمر الثاني قضية ترى الجبال تحسبها جامدة، هذه مسألة من المسائل التي اختلفنا فيها كثيرا، وأنا عارضت فيها أمين الهيئة السابق الدكتور حسن بحفظ الله رحمه الله، وكلفني بكتابة بحث في المسألة، وكتبت له بحثا يخالف الرأي العلمي في المسألة، وبالتالي لم نكتف فيها. ثم يقول بعد ذلك على
هذا كلام الحقيقة أريد أن أحييه، إنه داخل الهيئة ليس هناك قول واحد ويعتمد، هناك في حراك وعمل ونقاش وتمحيص، ولا تخرج إلا
وتقبل ذلك الدكتور حسن حفظه الله بكل يعني صدر رحيم. ثم تقول الفتوى تعتمد على آراء جديدة ليس لها أصل في كتاب الله، فنحن نوافق على الهيئة 100%، والفتوى صحيحة.
لا، في الهيئة لها 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 امتداد آخر سأتحدث لكن بعد الفاصل. عندي سؤال، هو مو بعد الفاصل، بعد المداخلة، لأن عندي سؤال مع الشيخ محمد الحسن الددو، لكن بعد المداخلة. معنا ضيف عزيز يطرق الباب من أظن ماليزيا، الدكتور محمد موسى الشريف الداعي المشهور والمعروف. مرحبا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا أخي.
أظنك في ماليزيا الآن.
نعم نعم.
وتعيشون في الصباح أظن الباكر.
نعم نعم.
طيب اسمح لي أن أستثمر هذا الوقت وليس أستغله للمباركة لجمهورنا الكريم، أنه للتو رجع زميلنا الأستاذ محمد القدوسي من ماليزيا، وكسبنا ولله الحمد في القناة برنامجا عربيا وحيدا، سلسلة حلقات مطولة للدكتور مهاتير محمد مهندس النهضة الماليزية، يحكي فيها تجربة ماليزيا وكيف نهضت وكيف، وستنشر إن شاء الله وستبث بعد رمضان. مرحبا دكتور محمد من ماليزيا.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. أنت يسر في 3 دقائق أكون لك من الشاكرين يا دكتور.
أين تفضل أخي.
أقول ما رأيك فيما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن؟ لو تختصر وجهة نظرك في بصورة سريعة.
أخي الكريم، أولا نحن أنا كنت ظننت أننا قد فرغنا من هذا منذ مدة طويلة، فإن الإعجاز منذ أن ظهر في سنة 96 هجري، ويعمل على وضع الضوابط العلمية والشرعية لضبط مسيرة هذا الإعجاز. نعم هناك مبالغات وهناك أخطاء جرت في الماضي، لكنها عولجت بما يعرف بضوابط الإعجاز، وجلس في هذا الموضوع علماء كبار وتحدثوا في هذه المسألة وفصلوا بين التفسير العلمي وما بين غيره، وفصلوا بين الحقائق وعن النظريات، و أخذوا بالأولى وتركوا الأخرى. فأنا أتعجب أن بعد أكثر من 30 سنة الآن يعاد الكلام في هذه القضية.
لا نحن لم نعد النقاش. المشايخ اللي فهمت منهم أنه ما عندهم تحفظ على أصل موضوع الإعجاز العلمي.
لا أنا ما أتكلم عن أصل الموضوع، في الموضوع ما أظن أحد يتحفظ عليه ولا يناقش فيه، لكن نحن في الهيئة أو في الإعجاز عموما، وأنا عضو في الهيئة وأبحر بذلك، نحن بحاجة لشيء غير هذا الآن. نحن بحاجة لإحسان نشر هذا الإعجاز، هذا التراث الرائع الجليل العظيم. يعني هناك قضايا لا يختلف عليها أصلا في الإعجاز موجودة، ونحن بحاجة لإحسان نشرها للعالم أجمع، حتى ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ندعوهم إلى الإسلام بهذا الإعجاز الجليل. إن كانت هناك بعض الأخطاء، بعض المبالغات، بعض القضايا التي نعالج عليها لا شك ونحاول نصلحها لا شك، لكن يعني هذه القضايا التي أسمعها الآن بعضها يعني قديم ومكرور وسمعناه طويلا، وبعضها آراء علماء ومشايخ على عين وهم على العين والرأس، لكن آراء ليست بالضرورة أن تكون صحيحة، خاصة لما تحدثوا في قضايا وأخطأوا فيها من ناحية علمية، وهذا الخطأ مشهور ومعلوم، ولست أجد في نفسي الحاجة الآن لذكر هذا الخطأ وإعادة هذه المشكلة من جديد، لكن أثارت في وقتها ما أثارت. فأنا أقول هذا الإعجاز مفخرة من مفاخر عصرنا، وهو منة الله تعالى علينا في هذا العصر، فنحن في حاجة لتسديده وتقويمه والوقوف بجانبه وجعله وسيلة لدعوة الله سبحانه وتعالى.
دكتور محمد أنا أتوقع أنه حتى الذين ينشرون، دكتور محمد موسى الشريف، أتوقع حتى الذين ينشرون تصحيحا ونقدا هادفا أنهم يدعمون الإعجاز ولا يقفون في وجهه. السؤال الآن بالنسبة لي كمشاهد، أنا كيف أميز ما بين الكلام الوهم وغير الوهم؟ هل الهيئة العالمية لها جهود في بيان بعض الأوهام التي تنسب للإعجاز العلمي؟
أخي يعني هذا الكلام قد فرغ منه، ما هو لها جهود؟ وضعت الضوابط التي تفصل بين الإعجاز الحقيقي والوهمي والذي يقوم على الوهم أو على الإعجاز، وضعت الضوابط وتكلم فيها طويلا، وضعت أمثلة، حتى المؤتمرات للإعجاز والندوات الوفاة من أجل الإعجاز في كل سنة وكل سنتين وبعض الأحيان في كل ستة أشهر، الندوات هذه التي تقام هناك لجنة تمحص ما يأتيها من أبحاث بناء على تلك الضوابط.
الآن الذين يا دكتور لا أحد يختلف في أن الهيئة وضعت ضوابط علمية وشرعية فيما يتعلق، ولذا كانت محل اتفاق. السؤال، هل هناك هؤلاء الذين يتكلمون بالأوهام ويصدقونهم العامة من باب الدعوة إلى الله، وربما حتى الهيئة لا ترتضي أطروحاتهم، كيف يستطيع العامي والمشاهد واللي مثلنا كيف يستطيع أنه يعرف أنه لا، هذا لا يمثل الإعجاز وأنه هذا خطأ ووهم؟
هذه سهلة، الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أليس هناك من ينشر فتاوى خاطئة الفقهية؟ أليس هناك من يضلل الناس بفتاوى؟
الفقهاء ينشرون الرد، الفقهاء ينشرون الرد، وأنت رجل متخصص في الحديث، والمحدثون ينشرون الرد أنه هذا حديث ضعيف وليس حديثا صحيحا. هل هناك في الهيئة العالمية جهد لبيان هذه الأوهام إنها أوهام لا تأخذوها؟
هنالك هيئة علمية تمحص ما يأتيها وترد، لكن هل ينشر هذا إعلاميا أو لا هو السؤال.
شكرا جزيلا.
الهيئة العلمية تمحص وتنظر، وأنا عضو في الهيئة العلمية.
أنا أخذ من كلامك دكتور محمد، والحقيقة كان ودنا نأخذ وقت أكثر من ذلك لكن الوقت يزاحمنا، أخذ من كلام الدكتور محمد بعد شكره وتحيته أيضا، وكان معنا الدكتور محمد موسى الشريف الداعي المعروف والمتخصص في علم الحديث
وعضو
الهيئة العلمية في الإعجاز العلمي في القرآن. أخذ من كلامه أنه نحتاج الحقيقة إلى جانب آخر أن نشرق أن نضيء عليه النور، أنه هذه الحقائق اللي كلنا متفقون على أنها من إعجاز القرآن والآيات الباهرة سميناها دلائل أو إعجاز ما هو مشكلة، أنه فعلا كيف نستطيع أن ننشرها للعالم اللي يخضع لها الناس، يخضع لها العالم، كيف نستطيع؟ لو كان مثالين أربعة أمثلة خمسة أمثلة ربما يسلم عليها ناس، وأتصور أنه هذه توصية ما هي محل خلاف، أليس كذلك؟
الاستخدام يعني استخدام ما صح يقينا،
أي ما صح يقينا
أن الآية دلت عليه استخدامه، نعم. الدعوة هذا أحد طرق الدعوة، ما حد يخالف عليه،
ولكن في تقصير يا شيخ أليس كذلك في هذا الحقيقي، أنه نحتاج إلى مزيد من الجهود في نشر ذلك اليقيني.
اليقيني هذا بين المسلمين كما تلاحظ تأثر المسلمين به تأثر بالغ جدا جدا، وحينما يعرض عليهم تجد عندهم في أنفسهم شيء من الروعة يعني ما وصل إليه العلم وأنه يطابق القرآن، ما نخالف عليه، لكن كيف نوصله إلى الغرب؟ سميناه منا تقصير أو إن كان، لكن أنا أقول الغرب أقسام، يعني فيها الشعب العام هذا لا يسأل لا عن علم ولا عن إعجاز علمي ولا عن غيره، وطبقة المثقفين من أساتذة وصحفيين وغيرهم، وهؤلاء وصول الإعجاز إليهم قليل جدا، وأما طبقة الساسة والذين يديرون فهؤلاء ضدك أصلا وفصلا.
ماذا أفهم من هذا الكلام؟
أنا أفهم الذي أريد أن أقوله أننا حتى لو كان عندنا هذا الإعجاز، لو ثبت أنه إعجاز عندنا مثلا، ما استطعنا أن نبلغه سواء بإعجاز أو بغير إعجاز، حتى الدعوة إلى الله إلى هؤلاء ما استطعنا أن نبلغه بكل طريق، وليس هذا هو الطريق الأمثل والأصوب، هو أحد الطرق.
شيخنا لو كان عندنا ثلاث أمثلة في الفلك مثلا،
طيب،
وهي محل اتفاق وليست، طيب، محل خلاف، ومن معاقد الإجماع والمحكمات وتنطبق عليها كل الضوابط الشرعية وختمنا عليها جميعا،
جميل،
وثلاث أمثلة
ماشي،
ثم شرحناها ووضعناها في عمل مكتوب،
جيد،
وعمل مسموع وعمل ممتاز، مرئي في إبهار بصري وفي غيره، وكان بأكثر من لغة، أليس هذا من الأشياء التي من قبيل الدعوة إلى الله؟
بلى،
ونحن نحث عليها،
بلا
هذا الذي يريد الدكتور محمد
طبعا. معه أنا، لكن أنا أريد أن ننتبه إلى أننا أحيانا يعني نضع شيئا نظريا فلسفيا. ديدات رحمه الله تعالى أمام ملايين البشر أثبت تناقض الإنجيل وما هي النتيجة؟ يعني أنا أريد أكون عندنا نوع من تبصر في كيف نضع قدمنا. صحيح سيقول قائل ليس لنا علاقة، احنا ندعو إلى الله،
كل وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لم يهتد، وسيلة الرسول صلى الله عليه وسلم قليل من مكة آمنوا وأغلبهم لم يؤمنوا من كفار قريش وغيرهم، فما في وسيلة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سيخضع لها العالم كله.
خلنا أقول لك لو تكرمت خلني أكمل. قول الله سبحانه وتعالى مثلا الآن كي تثبت القضية المنهجية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم
أنه الحق.
هذه الآية، يعني هذه الآية الآن يستدل بها كثير من يتكلم عن إعجاز العلم.
سأتي إلى هذه الآية. شيخنا شيخ محمد الحسن. نعم. الحقيقة نعم. عندي فكرة ما هي مختمرة من هذه، يعني من وحي فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين. ألا يمكن أن نقول حدثوا الناس بما يعقلون؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ جزء من الإعجاز العلمي لا ينبغي أن يكون للنشر العام الذي لا أستطيع أن أختبره أنا، وإنما يصلح لعالم جيولوجيا أكلمه بواحد اثنين ثلاثة، لكن ما أكلم به عامة الناس. وجزء من الإعجاز يصلح للنشر العام مما يمكن أن يختبر. ما رأيك في هذا المعنى يا دكتور؟
بالنسبة للحقائق العلمية التي اتفقنا على أنها تصبح متفقا عليها مسلمة لدى الجميع، لا حرج في نشرها والناس سيتعلمونها شئنا وأبينا. فإذا ذكرنا أن القرآن أشار إليها وأن السنة المطهرة أشارت إليها، فإن ذلك لا شك مما يقوي الدعوة ويزيدها. وليس معنى قوة الحجة أن هذه الحجة تفرض اتباعها بالضبط، فقد قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالإيمان هدية من الله سبحانه وتعالى لمن اختار من عباده، ومن أراد الله منعه من ذلك ولو رأى كل الآيات وكل الحجج لا يمكن أن يؤمن. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فلا يكون هذا تنقيصا من إقامة الحجة، فلله الحجة البالغة والحجة قائمة بهذا الوحي جميعا بكتابه وسنته. ولذلك
أعظم حجة حجة القرآن ولم يؤمن عليه ولم يؤمن كل الناس، ولذلك استحقوا النار وجهنم. يا شيخ محمد، وهذا أظنه معنا متفق عليه. شيخ محمد سؤالي ما أدري هل أجبت عليه أو لا.
التنبيه فقط الذي أريده أن يقال إن الإشارة لا تقتضي جزما أن هذا معنى الآية وأن هذا دلالة الآية أو ما سيقت له الآية. فعلي بن أبي طالب فهم أن أقل أمد الحمل 6 أشهر من الجمع بين قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وقوله تعالى وفصاله في عامين. فليس هذا ليس أمد الحمل من دلالة الآية ولا مما تعرضت له الآيتان.
إذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أمد الحمل هو كذا بدليل كذا وهذا معجز للعالمين فيصح هذا الدليل، لكن المشايخ يرون أنه تفسير القرآن شيء وأن يكون إعجاز علمي شيء آخر. سؤالي يا شيخ محمد على حاله، هل ترى أن ما يتعلق بأمثلة الإعجاز العلمي أنه ينبغي أن يفرق ما يصلح للنشر العام مما يفهمه عموم الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، ما يتناسب مع هذه الأمة وشيء يتناسب مع المتخصصين. تفضل يا شيخ، هل توافق على هذا الرأي؟
بالنسبة هذا في كل العلوم لا شك أن الربانيين هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، وأن من العوام من لا يستوعب كثيرا من الأمور ولا ينبغي أن يشتغل بها. فالذي يوجه للعوام هو ما يمكن أن يستوعبه ويفهمه، لكن مع ذلك إقامة الحجة لله وتبليغها للناس هذا من فرائض الله علينا ولا يحل لنا التقصير فيها. فمن استطاع أن يقيم الحجة لله سبحانه وتعالى فذلك واجب عليه بحسب استطاعته وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
أمثلة سريعة، مثال شو اسمه المثال الأول اللي وافقت عليه الشيخ اللي هو نظرية الانفجار
الموجود.
كيف الشيخ؟
في فتوى اللجنة الدائمة.
نعم.
اللجنة الدائمة ذكرت مثالا من الأخطاء الواضحة جدا، وهي أن بعض الناس لم يفرقوا بين السماء والشمس، فالله قال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، ولم يقل أن الشمس والأرض كانتا رتقا. فهذا عدم تفريق بين الشمس والسماء، والشمس ليست هي السماء، والشمس كوكب من الكواكب التي تحت السماء، ولا يمكن تفسير السماء والسماوات بالشمس أبدا.
نعم.
ولا يقبل هذا لغة ولا عقلا ولا عرف.
جميل. طيب عندكم أمثلة مشايخنا؟ جبنا اعطينا آية سنريهم آياتنا. طيب. في الآفاق، لأنه كثيرا ما يستدل بها، فما الإشكال فيها؟
الإشكال أن هذه الآية، أن هذه الآية إذا تأملناها، هذه الآية ليست عامة، يعني لو تأملناها ونظرنا لساقها ليست عامة.
سنريهم آياتنا في الآفاق،
في الآفاق وينفسهم. لو قلنا بأنها عامة، لو قلنا بأنها عامة، معنى ذلك أن جميع طوائف الكفر ظهرت لهم الآيات في الأنفس والآفاق، وهذه الآية مساقها في أهل مكة وتحقيقها في أهل مكة، يعني تحققت هذه الآية في أهل مكة فقط. قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، والنتيجة
فيؤمنوا.
فلازم الخبر هو الإيمان، ولم يتحقق هذا إلا في أهل مكة. فهذه الآية
إيش فيؤمنوا؟ فهم في الآية فيؤمنوا؟
لا يعني هذا لازم الخبر،
مش شرط حتى يتبين لهم الحق. قد يتبين لهم الحق، هو ما يدخل، لا يدخل واحد جهنم حتى يتبين له الحق ويخالفه.
لا لا لا.
نعم.
هذه الآية لأنها من العام الذي يريد به الخصوص، لازم الخبر أنهم فيؤمنوا.
وضح المعنى.
وهذا كلام
ذكره. عندك حجاج يا شيخ؟
لا، هذه الآن هذه الآية جميلة.
أنت توافق يا دكتور عبد الرحمن؟
نعم نعم.
أنه نعم، هذه نعم. الآية خاصة بأهل مكة.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الخطاب عن مشركي قريش، مشركي مكة.
دكتور عبد الرحمن نعم. عيدناك واجتهدا.
لا لا نعم، هذه الآية أنا
لا ترهبه، لا ترهبه بالله،
أنها من العام المخصوص. وبالمناسبة هذه الآية من الآيات التي يستدل بها، يعني الذين يكتبون في الإعجاز العلمي يستدلون بها يعني قبل الأكل وبعده، من صحة هذه. هي من الآيات التي يعني معتمدة كثيرا، فأنا ودي أن نراجع في 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 معناها الصريح. لذلك لما تكلم عنها المفسرون تكلموا عنها بهذه الصورة، أنها فعلا
أليس
بها
أليس العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
طيب إذا كان العبرة بعموم اللفظ عممها أنت، يلا
انظر إلى آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى أنا مو أنا اللي عممها.
لا لا، أنت الآن
أنا لا أجيب، أنا أسأل، ولذلك أوجه السؤال للشيخ إسماعيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نجيب على السؤال أريد أن أرد قليلا على ما ذكره الدكتور حول أهمية الدعوة بالإعجاز العلمي. هذه النقطة يتكلم عنها الدكتور مساعد كثيرا.
أرجوك بالله تتجاوزها. لا تتجاوزها. تفضل عن سنريهم آياتنا.
سنريهم آياتنا في الآفاق. هذه القضية يحق لمن يستدل بها أن يكثر منها لقوة دلالتها على ما يريد. كل ما يتناوله الإعجاز لا يمكن أن يخرج بحال من الأحوال عن الآفاق وعن الأنفس، فهي آية نصية في دلالتها على الإعجاز العلمي والتفسير العلمي.
نصية
نصية دلالتها نصية على الإعجاز العلمي والتفسير العلمي.
أنا عندنا نصية في أهل مكة.
لا أخي، هذه نقطة أخرى سأتي
طيب.
إليها
طيب.
لو قلت أن هذه الآية خاصة بأهل مكة وأهل المدينة معهم، يلزمك أن تقول ذلك في القرآن كله.
لا يلزم.
القرآن كله خطاب للبشرية إلى قيام الساعة، والعبرة بعموم اللفظ كما قال لك الدكتور عبد الله لا بخصوص السبب، هذه قاعدة تفسيرية مسلمة لا خلاف فيها، إلا ما ورد تخصيصه بزمن معين أو بفئة معينة أو بشخص معين.
سألنا الدكتور، سألني سؤال لو تجيب عليه.
هو ذكر مسألة أخرى، تبيين الحق. ثم إن تبيين الحق لا يلزم منه الإيمان. الله تعالى يقول وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الرسل ملزمون بالبيان، ولكن من شاء يؤمن ومن شاء فليكفر. مسألة الإيمان لا تلتزم بالإبلاغ، إبلاغ الدعوة واجب والأنبياء فعلوه ولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما عاد بقي وقت
له يؤمن أو لا يؤمن، هذا أمر
آخر. دكتور ما بقي يقول نعم. يقول عممها عممها. أنا قلت له إنه العمر بعموم اللفظ نعم. قال عممها
عممها
إيش عممها؟ تفضل سأتيك شيخنا، سأتيك يا شيخ، سأتيك أبشر.
معنى تعميمها أنها أولا ليست خاصة
بأهل مكة، الختام يا شيخ
ليست خاصة بأهل مكة.
نعم.
سنريهم، هذا فعل مضارع دخلت عليه السين كما قال شيخنا البارح.
أنا سألت
وهو متمحق في المستقبل.
والله يا شيخ مساعد شيخ عبد الرحمن
أنا
ما لكني ما استوعبت يعني.
أنا سؤال
سنريهم هذا الخطاب العام.
كمل لك كلمة. دلالة هذا الفعل المضارع، اسمح لي كمل لك بس كلمة واحدة. دلالة هذا الفعل المضارع على المستقبل من حيث الدلالة اللغوية أقوى من دلالتي على الحاضر.
تفضل سؤالك ما هو
الآن؟ معليش الآن طوائف الكفار الموجودة اليوم في جميع أقطار الأرض.
نعم.
هل رأوا الآيات في الأنفس وفي الأفاس وفي في الآفاق والأنفس؟ جميع طوائف الكفار.
هذا كما ذكرت قبل قليل أنت وكلامك صحيح. هذا تقصير منك ومني ومن
لا لا لا. كل هذا الناس. هذا هذا من الله.
هذا تقصير. لا معلش. هذا تقصير.
الله سبحانه وتعالى يقول سنريهم.
وهذا وعيد.
هذا ليس وعيد.
والله سؤال مهم وواضح. ما وقع. سيجيب عليه الشيخ محمد الحسن بعد المداخلة. الحقيقة هذه مداخلة إجبارا إكراها جاتني. وإلا والله ما ودنا أي مداخلة وكذا مداخلة رفضناها وبتزعج أكثر من شخص منا. تفضل يا دكتور محمد السعيدي في دقيقة واحدة أو دقيقة ونص. تفضل.
السلام عليكم ولم أكره أحدا بورك فيكم.
نعم وأكرهوني الأخوان هنا.
الأخوان أكرهوك أما أنا فلم أكرهك حتى يعلم المشاهد. أقول بإيجاز إن الإعجاز كما يقوله العلماء هو الخوارق التي تأتي لإثبات الرسالة. المراد بالإعجاز إثبات الرسالة. ومن المعلوم عند الجميع أنه لا يصح إثبات الرسالة بالظن والوهم لأن الظنية والوهمية من ما لا يؤمن عليه التغير. كما لو اكتشف العلماء الآن أن أعمق نقطة على سطح الأرض هي وادي الموت في جبال الروكي وليس البحر الميت كما يقوله الإعجازيون، فما موقفهم؟ هل تثبت الرسالة أم تلغى أم ينتفي إثبات الرسالة؟ ثم إن العلم التجريبي كما يفيده أهله لا يوجد فيه حقائق. جميع من يكتب في العلم التجريبي يقول لا يوجد فيه حقائق علمية وإنما هي نظريات لا يؤمن عليها التغير. حتى ما قاله فضيلة الشيخ الددو إن نظرية الانفجار العظيم أصبحت حقيقة غير صحيح، بل هي ما زالت عند الجيولوجيين وعند المختصين ما زالت فرضية، لكنهم يقولون إنه لا يوجد عندهم غيرها لتفسير ما بعدها من الحوادث.
نقطة أخيرة يا دكتور
تجريبيا، ولكم جزيل الشكر.
شكرا داعي. شكرا جزيلا دكتور محمد السعيدي. نحن الآن أصبحنا متعادلين في المداخلات. الدكتور أحمد سعد الحمدان داخل والدكتور محمد موسى الشريف من جهة والدكتور مرهف والدكتور محمد السعيدي من جهة أخرى. الشيخ محمد الحسن الددو الآن هل سنريهم آياتنا في الآفاق خاص بأهل مكة أو ليس خاصا بأهل مكة؟ وإذا كان مو خاص بأهل مكة كيف يقول يعد الله سبحانه وتعالى وهناك أمم وطوائف كثيرة لم يريهم الله آياته في الآفاق وفي أنفسهم ولم يتبين لهم الحق؟ تفضل.
بالنسبة للآية الأصل عدم خصوصها ومدعي الخصوص هو المطالب بالدليل، وليست الآية الوحيدة في بابها، ففي القرآن عدد من الآيات التي لا يمكن تخصيصها بأهل مكة بوجه من الوجوه وهي تتضمن نفس المعنى، كآية الذاريات وفيها يقول الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. فمقتضى هذه الآيات الثلاث هو مقتضى آية سورة فصلت، والقرآن يفسر
هناك فرق. السياق يختلف.
هناك فرق شيخنا. هذا قال سنريهم. تفضل.
نعم والآية الأخرى بين أن هذا موجود.
موجود بس هذا هل موجود. هل رأوها ولا ما رأوها
الذين قال الناس؟
لا قال أفلا تبصرون. قال أفلا تبصرون. وكذلك بالنسبة لكونه سيريهم هذا وعد للجميع يتحقق بالبعض، ولا يلزم أن يكون لجميع الأفراد ككل الوعود التي جاءت في القرآن بالإطلاع على أمور مستقبلية، وهذا من تأويله لا من تنزيله. وبينهما فرق، وقد قال ابن رواحة رضي الله عنه خلوا بني الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. فالله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في الحديبية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهذا خطاب للجميع الذين بايعوا تحت الشجرة، ولكن الجميع منهم من دخل وأتى. فلذلك لا بد أن ننتبه إلى أن الوعود التي تحصل إذا جاء التأويل يظهر أنها وعد لبعض الناس دون بعض، وأنها إذا حصلت الحجة وقامت بواحد فأكثر فقد قامت على الآخرين. ولذلك الحجة واضحة، حجة الله واضحة بينة، فمن أراد أن يطلع عليها درس وعرف، ومن أعرض عنها فلا يلومن إلا نفسه لأنه الذي أعرض عن كتاب الله وتركه وراء ظهره.
يعني سنريهم قد يقال يا هل يصح أن يقال يا شيخ محمد أنه مثل ما يقول المناطق بالقوة؟
هل مختص بقريش؟
كيف الشيخ؟
هل من أحد زعم أن الضمير مختص بقريش؟
هذا كلام مفسرين، كلام مفسرين، كلام مفسر السلف متجه.
هل أحد قال
لا يكفي أن يكون
كلام مفسر السلف متجه إلى هذا؟
ردهم كلام مفسر
مثل من عندك شيء؟
لا ما عندي، لا
ما عندي كلام أحد مفسر في هذا.
كلام مفسر السلف متجه إلى هذا.
الطبري قال هذا أم ابن كثير؟
ما أذكر الآن، لا أنا لا قبل الطبري عموما.
السياق أقوال كثيرة في تفسير، السياق نحفظ بعض هذه الأقوال وهي بين أيدينا وليس فيها.
عموما السياق واضح أنه في الوعيد ليس في الوعد، وممكن يراجع. والآية لا تنطبق على جميع الناس، معنى ذلك أنها ليست عامة، مثل الذين قال لهم الناس
كيف الوعيد وليس في الوعد؟ كيف الوعيد وليس؟ أنتم قلتم أنهم فيؤمنون، قلتم فيؤمنون
توعدهم
مبرد، قلتم فيؤمنون معرفة فهو عام. فهنا آياتنا هذا جمع مضاف إلى الضمير وهو معرفة،
هذا ما نخالف فيه يا شيخ، ما نخالف فيه. هل تحقق؟
نعم فالعموم موجود
سواء كان وعدا وعيدا. هل تحقق؟ سنريهم في جميع الناس.
لن نحسم الخلاف،
ما تحقق إذا ليست عامة.
لن نحسم
أنا أرى أن الوعد لم يتحقق.
قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول لرؤيته، ليس المقصود أن لرؤيتكم جميعا له، بل المقصود لرؤية من رآه.
أنت شيخ كل ما قال قلت هذا مثال.
صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته،
لكن ما له علاقة
بالبشر جميعا.
لا هذا لم الحجة فيه ليست ظاهرة. أنا أقول أن هذه المسألة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يكفي الحق أنها أثارت،
لا تنطبق على جميع الناس.
وجهة نظرك يا شيخ، وجهة نظرهم تنطبق، ويكفي أنها أثارت السؤال للباحثين أنهم يتأكدون بأنفسهم بمزيد من البحث.
بينه وبين صوموا أليس خطابا للجماعة
يا شيخ؟ لا سنريهم
صوموا أيها المسلمون
لرؤيته، لكن هذا الرؤية
هذا
يأخذ الوقت شيخ عبد الله.
طيب
لا يأخذ الوقت،
تفضل يا شيخ.
أنا أريد أن
مثال آخر فيه.
لا ليس مثال آخر، وإنما أريد أن أنبه الإخوة المشاهدين، لأن هذه الحلقة الحقيقة يكفيها أنها أثارت المسألة العلمية التي طرح النقاش من أجلها، حتى يتنبهوا، هذه ركز عليها، حتى يتنبه المشاهدون إلى أن ليس كل ما يقرأ ويكتب في الإعجاز العلمي، ليس كل ما يظهر على الشاشات في الإعجاز العلمي يقر من الهيئة العالمية أو يقر من البحث العلمي الصحيح. وأنا متحفظ على مصطلح الإعجاز العلمي، لكن وش أسوي فيكم؟ أنا تقولون أنه متفقين معه، أنا غير موافق عليه، لكن خلاص بنمشيها.
لا يا ما احنا متفقين.
ولذلك شوف الكلام اللي قاله الدكتور محمد السعيدي من غير يعني موعد سابق ولا أدري عنها، الدكتور محمد قال كلام باختصار شديد، ما في الترتيب، لكن في
العمق. من اتهمك بهذا؟
لا بس أقول الآن عندما تستدل الآن عندما تستدل على النبوة،
ولو رتب
هذا الذي يثير الشك.
عندما نستدل يا أخواني، عندما نستدل بأمر ظني على أمر قطعي، هذا أمر في غاية الخطورة، كلنا نتفق عليه، فأنا أقول يكفي هذه الحلقة إن شاء الله، يعني نفعا إن شاء الله، أنها أثارت هذا الموضوع، ونحن كلنا متفقون على ضرورة ضبط هذا المسار. ثم مسألة أخرى وهي عدم القدرة على السيطرة، عدم القدرة على السيطرة في هذه الموضوعات يا إخواني. نحن الآن أشبه ما نكون بشركات التدخين التي تروج للتدخين، وتأتي وزارة الصحة وتكتب التدخين سبب الرئيسي لأمراض السرطان. هذا التنبيه هذا وش يفيد؟ هذا يفيد في المحاكمات وكذا، لكنه الناس
هل ما عاد بقي وقت كثير؟
فأنا أقول الآن الضوابط التي توضع، الضوابط التي توضع، من يستطيع أن يرد هذا السيل الهادر؟
أنا متأكد أنه عنده خمس مسائل، وعند الشيخ خمس، وعند هذا سبع.
فأنا أقول، أنا أقول للهيئة، أنا أقول
للإخوان، نريد الآن أن نخلص بأن لم شعث الموضوع، والشيخ محمد الحسن الددو عنده مسائل كثيرة أيضا، لكن نحن نريد أن لم شعث الموضوع. الحوار الذي نقول فيه كل ما في أنفسنا
صعب.
حوار غير صحيح. معناته قليل الأسئلة.
للأسف.
طيب نريد أن نلوم شعثه، اسمحوا لي مشايخنا، لوم شعث الموضوع. نحن اتفقنا في بداية الحلقة على أكثر من يعني 13 تقريبا أصل من الأصول المتفق عليها. خرجنا بتوصية عملية أنه من المهم ومن الضروري أن أي جهة مختصة سواء الهيئة العالمية ولا غيرها أنها تحرص على مزيد
صحيح.
من الاهتمام والتعاون مع المتخصصين في التفسير، وأيضا أي ناس متخصصين في التفسير فمن المهم أن يمدوا يد العون والمساعدة والتعاون مع الجهات المتخصصة في الإعجاز العلمي. هذه أظن توصية عامة. من الأشياء المتفق عليها أنه هذا العلم مثل كل العلوم الأخرى فيه ناس مدعون وفيه ناس، ولذلك من المهم التمييز. هل نستطيع أن نقول الآن، سؤال حتى نختم به وننتهي، أنه ليس كل ما في الإعجاز العلمي يصلح للنشر العام؟
صحيح، أنا أجزم بها.
لا أوافق على هذا.
لا أنا أجزم بها،
لكن يلزم أن يبسط.
لا أنا الآن
يلزم أن يبسط.
لا أنا الآن
لا, لا, لا يعرض على عامة.
أنا كيف أعرف؟ أنا
بتعقيداته العلمية.
أنا كيف أعرف الدكتور يا شيخ؟ كيف أعرف مثل الدكتور محمد السعيدي ومثل الدكتور مثلا عبد الرحمن الشهري ومثلك ومثل الشيخ مساعدوي إنه هذه المسألة الانفجار العظيم ولا غيرها فيها ست نظريات ولا؟ أنا كيف أعرف هذا الكلام؟
مسائل
أنا لا أو خلنا نتفق على أنه ما كان من عرضه على الناس المتخصصين الذين يعرفون أن هذا حقيقة، مثل يعني قصة قالها الشيخ عبد الله المصلح الدكتور عبد الله المصلح، ولدي قصص كثيرة في لم انقطع البث. طيب نحن الحقيقة اتفقنا على أشياء كثيرة، عندكم نقاط كثيرة وليست نقطة واحدة. أنا أشكر الدكتور إسماعيل القريشي الهاشمي وهو باحث في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، وأشكر الشيخ الفاضل العالم الدكتور محمد الحسن الددو وهو مدير مركز تكوين العلماء في موريتانيا. وتسمحوا لي أشكره لأنه غالب المتصدين للإفتاء ما عندهم الموهبة الأخرى التي هي النقاش والحوار، فأستأذنكم في توجيه شكر خاص بالشيخ محمد الحسن الددو أنه شاركنا، مع أن ليس كثير من المتصدين للفتوى يحسنون مثل ذلك. الدكتور مساعد الطيار المتخصص المعروف وله بحوث كثيرة في التفسير، وهو أستاذ في جامعة الملك سعود، والدكتور عبد الرحمن الشهري وهو أيضا أستاذ في جامعة الملك سعود. ونشكر أيضا المشاهدين الكرام على صبرهم واحتمالهم لي واستمتاعهم وانتفاعهم كثيرا بالمشايخ الذين شاركونا من أول ليلة في رمضان وحتى هذه الليلة. ونحن في هذه الليلة نختتم لقاءاتنا في برنامج الأجر والأجران في رمضان، وأتمنى أن تتاح لنا الفرصة قريبا بإذن الله إن يسر الله سبحانه وتعالى للقاءات أخرى بعد رمضان. إلى أن نلتقيكم أيها المشاهدون الأعزاء والكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.